بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
غنيت باسم امرأة أسقط عني قوميتي وقالوا لما لا تكتب شيئا للوطن؟ وهل المرأة شيء آخر غير الوطن؟ كل عام وأنتن بخير يا نساء بلادي، وصباحك سكر سوريا. صباحك سكر سوريا، ساعة الثالثة صباحا بتوقيت سوريا. اليوم الأربعاء 9 آذار مارس 2022. تحية محبة من يمال الشام لكل مستمعينا بكل مكان. فقراتنا متنوعة وغنية بالمواضيع، والبداية مع سميرة بفقرة كلمتين وبس. ما لا تعرفه عن الأمراض مع عمار. حوار مفتوح اليوم حول قانون حماية الشباب وتداعياته مع الأسر العربية، لقاء خاص مع السيدة مريم قبلان. ترند مع إيناس، وقامة من سوريا مع عصام. انتظروا فقرة تراث وعادات مع زميل نزار المجيان. أما مسك الختام اليوم مع كنوز من الشرق وزميل سامي بعنوان تحية لقمر المشغرة زكي نصيف بذكرى رحيله، ولقاء مع الباحثة الموسيقية دكتورة غادة شبير. هاي هي فقراتنا لليوم. أمسية سعيدة بتمنى لكم ياها مع فقراتنا. فاصل ونرجع لكم.
وأحبابي فرجوني وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلى باسم المشي بينطق سوريا بيتعلى أي أم الحنون لو سوريتي هاويتي أنا وهج الشمس
وأخبارنا اليوم مع الزميلة سميرة. يسعد مساك سميرة.
مساء الخير هند ومساء الخير أعزائي المستمعين.
من دمشق أول خبر، حريق كبير يلتهم هذا الخبر رح نبدأ معك سميرة.
بدك تبدي معك. أنا خبر يعني ما كتير مشجع لأنه العالم عايفة حالة من العواصف ومن التلج، بس مع الأسف يعني ورغم أنه نحن منا بعاد كتير عن الربيع، تعرفي أنه 21 أذار هو بداية فصل الربيع بس مو عنه،
بس اليوم حلو يعني.
هلا اليوم حلو وفي بشائر مثل ما بيقولوا انه بالطقس الحلو بالربيع، بس مع الاسف انه نهار الجمعة يمكن يجينا عاصفة ثلجية 15 سنتيمتر رح تجينا من امريكا ورح تضرب
اونتاريو
اونتاريو وكيبيك والاتلانتيك يعني نيو برنزويك، فما في مجال يعني انه قدامنا عاصفة.
بس لسه ل 21 يعني في كم يوم خلينا نكون متفائلين.
بدها تستمر يعني جمعة وسبت، هي جمعة بالليل متوقعينها، السبت الاحد هلا ان شاء الله ما يكون في نزول للحرارة من بعدها وذوبان للثلوج وتكون جليد. هون المشكلة كمان أكيد. لانه بيكون دائما الفن سمان يعني نهاية الاسبوع الناس بينتظروا ليعملوا اكتيفيتي، بس اللي بيربحوا هن اللي بيعملوا سكي طبعا لانه رح يرجع يتراكم التلج وينبسطوا فيها.
من كيبيك لألمانيا، أول طبيب سوري يقوم بزراعة رئتين، دكتور عصام يوسف إسماعيل، أستاذ واستشاري ورئيس قسم بمركز جراحة القلب والصدر والأوعية وزراعة الأعضاء بكلية طب هانوفر بألمانيا. أجرى أكثر من 4500 عملية قلب مفتوح وله أكثر من 55 بحث علمي منشور في المجلات الطبية العالمية التخصصية. ولد في صفيتا وبيزور كل عام مدينته السورية وبيقدم كافة الخدمات لها. السؤال، هذا الخبر يعني عم نشوفه دائما، عم نسمع عن كل السوريين المتفوقين، السؤال يلي منكرره دائما، لماذا يترك أولاد سوريا المتفوقين بلدهم ولماذا سوريا لا تتبناهم وتقدرهم حتى يخدموا بلدهم المحتاجة لهم؟ الخبر الثاني من دمشق. عندك خبر سميرة؟
لا كنت أنا في خبر صغير كتير يعني بس إنه ما في أسماء، ولكن هيك بس لحتى أنه يعرفوا أعزائي المستمعين أنه اللي عمل أكسيدام مع فريق الهوكي، الأوتوبيوس تبع فريق الهوكي هو طبعا ما وقف على الأري، هو من أصل هندي على ما أعتقد وما وقف على الأري وضرب الأوتوبيوس بساسكاتشوان ونحكم عليه 8 سنين حبس وترحيل من كندا. قدم طلب انه عدم ترحيله بعد نهاية مدة العقوبة ولكن رفض الطلب تبعه. طبعا حتى لو كان هو حاصل على الإقامة الدائمة بكندا بحق لها كندا انه اطلعوا اذا كان في هو عنده قضية اجرام. ف16 واحد انقتلوا وعلى ما اعتقد 20 واحد انجرحوا. الشيء انه حتى واحد اب لواحد من اللي ماتوا يعني حرام دعمه بطلب الالتماس انه يضل هو وعائلته بكندا
وياخذ
الجزاء، انه يخفف انه رح ياخذ الجزاء طبعا 8 سنين حبس، ولكن انه بقاؤه بكندا يمكن يخفف عليه عذاب الضمير والى اخره. بعد اذا قضيته معلقه ولكن بالوقت الحالي رفض طلبه.
يعني هيك مشكلة، يعني أكيد ما رح تروح من باله أبدا ورح يشعر بتأنيب الضمير طول عمره وحياته لخطأ ارتكبه.
شوفي غلطة يعني صغيرة ما وقف على القارة فروح 16 أكيد. شاب من فريق الهوكي
يعني مرات القانون لما بيعطونا تيكت عليه هن المحقين مرات يعني أكيد. لما الإنسان هيك بيخالف القانون، قانون المرور خاصة، أنا بحس إنه معهم حق
لأنه في مجازفة بأرواح الآخرين.
أكيد. من دمشق وحسب ذواقين الأكل أطيب فطور وين سميرة بتتصورين؟
وين
كان عمار بيعرف بالشام؟ أطيب فطور بالإمارية طبعا بدمشق القديمة، الفتة المسبحة، صحن النعنع والبندورة والرشاد والبصل الأخضر والفجل والمخللات والليمون والفول بأنواعه والمكدوس. يعني طلعت انه الإمارية هي افضل منطقة بالشام القديمة اللي بتقدم اطيب فطور.
يعني في مطعم خاص هناك؟
يعني اي محل بتفوتي بنفس الشيء يعني اكيد. من دمشق أيضا، غيب الموت واحدا من أهم الكتاب والنقاد في سوريا وصاحب مسيرة زاخرة بالعطاء، ترك أرشيفا كبيرا ومهما في عالم الصحافة الورقية والإعلام الإذاعي والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج البرامج المنوعة. هو الإعلامي عبد الرحمن الضحاك الذي أحب دمشق ومات فيها. عمل لدى دائرة الرقابة وتقويم النصوص الدرامية ونشر العديد من القصص القصيرة وبعض القصائد النثرية. صدرت له رواية قيامة الموتى وكان بصدد إنجاز مسلسلا تلفزيونيا من 30 حلقة لكنه رحل قبل أن يتمها. له روايتان قيد الطبع هي الطريق إلى السلمية والبوابات الضيقة. كتب العديد من المسلسلات التاريخية والاجتماعية، أهم مسلسل ردم الأساطير الذي تناول فترة الثمانيات في سوريا ولبنان. كما كتب للخليج مسلسل أوراق سجينة. رحل الأديب عبد الرحمن الضحاك ليرقد بسلام مع قامات سوريا الكبار. من كيبيك وآخر خبر، توقعات بارتفاع الرواتب بكيبيك هالعام هذا، وعم نشوف نشهد على غلاء بالأسعار، عم في يعني أخبار إنه وتوقعات بارتفاع الرواتب، وبدلا من متوسط زيادة بنسبة 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر الماضي أصبح المتوسط الآن 3.3% و3.5% هو المتوقع في كيبيك، وهو أعلى قليلا من المتوسط الكندي الذي يتراوح بين 3.1% إلى 3.4%. أما بالنسبة لهياكل الرواتب فإن التوقعات أن ترتفع من 2.4 إلى 2.7% بكندا، وبيتوقع الاقتصاديون باستثمارات مستدامة بتأثر على جميع ظروف العمل. وأضافوا بالقول أن السوق ينتزع المواهب والعروض أصبحت أكثر سخاء. يعني هذا الأمل وهذا الشيء أغلب الناس بيتمنوه، لأنه فعلا صارت يعني الأسعار ما لا طبيعية، أنه لتر البنزين بدولارين الحقيقة كتير كتير يعني، والناس مضطرة أنه تعبيه، والناس مضطرة أنه تشرب حليب تشتري حليب لأطفالها ومواد غذائية.
إذا عم نلاحظ هند أنه في زيادة طبعا واضحة ببعض السلع، يعني مثل ما عم تقولي الحليب، الشغلات اللي الاستهلاك اليومي
ضروري
للمواطن كتير عم يكون الغلاء غير محتمل. هلأ جانا البنزين، البنزين هو عصب الحركة بخصوصي بكندا أو بكيبيك بالذات، يعني لأنه تلج البرد ما فيك تمشي. الأسعار ضاعفت يعني خلال سنة مثلا صار الضعف. هذا الشيء كتير طبعا خطير. إذا زيادة الرواتب حتى لو كانت بمعدلات يعني مقبولة، ولكن مع الوقت رح يضلوا مقصرين، يعني رح يمكن تضطر الدولة أنه تعمل زيادات متتابعة للرواتب لحتى يقدر المواطن أنه يقدر يعيش،
خاصة اللي عنده عائلة كبيرة يعني وأطفال مضطرين أنه يعني يوصلوا لهذا على مدرسة ووصلوا تاني واحد على مدرسة تاني، يعني استهلاكهم للبنزين قديش بيبقى مرتفع. على أمل أنه هالتوقعات تكون صادقة بارتفاع الرواتب. أعزائي، هي كانت أخبارنا لليوم. الفقرة القادمة مع زميلي عمار وما لا تعرفه عن الأمراض.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
زينب، مشتري بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء برغلعون كيس 900 جرام ب$2.25، لحمة للكبة ب$7.5 الباوند، شاورما دجاج ب$4.5 الباوند، لبنة مريكادة ب$3.99 الباوند، جبنة شيدار دو ب$5.5 الباوند، فازلة مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$5.5، وخيار بلدي ب$1.5 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم إنما وحشتيني أكثر وأكثر وإحنا سوا. تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال 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 نعوض كل دقيقة، تعال 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 نخلي الحلم حقيقة، تعال 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 نعوض كل دقيقة، تعال تعال. من خوفي لبكرة فرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. من خوفي لبكرة فرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني.
وما لا تعرفه عن الأمراض مع الزميل عمار. يسعد مساءك عمار.
مساء الخير هند، ومساء الخير للمستمعين.
اليوم شو بدنا نعرف عن الأمراض؟ الله لا يجيبها يا رب.
آمين آمين. كاتب دعاء أنا هيك قدامي. يعني كالعادة إحنا رح نحاول نمر من خلال الحلقة على بعض الأشياء اللي ما بتعرفوها عن بعض الأمراض الغريبة والنادرة جدا، اللي مو بس 1% أو 1 بالألف مثلا ما بينصابوا فيها، بل يمكن يكون بعض الحالات نادرة لدرجة أنه في 15 حالة على الكوكب كله. تخيلي.
إن شاء الله هيك بتصير الأمراض كلها يعني قليلة كتير
وخفيفة على الجسم. يعني الله يبعد عنا الأمراض، وسامحونا إذا مرق هيك أو ذكرنا ببعض الأمراض، يعني بعض الأشياء اللي بتزعج المستمعين. رح نبدأ بالمتلازمات. بشكل عام المتلازمة هي مجموعة علامات أو أعراض طبية متعلقة بمرض معين أو اضطراب معين بصيب الجسم. فالمتلازمات المتلازم مو 100% مرض بس شيء فينا نعتبره مرض. رقم واحد في شيء اسمه متلازمة اليد الغريبة Alien Hand Syndrome. بهالاضطراب العصبي يعني نادر جدا بيتسبب بتحرك الأيادي بطريقة ما منتحكم فيها. يعني الإنسان بتصير إيده بتتحرك بطريقة ما بيتحك ما هو عم يتحكم
ما
فيها.
إيه مثل باركنسون
بدون
يعني؟
إيه لا يا ريت باركنسون هي عم تهز جسمه أو إيده أو راسه. لا هون نحن عم نحكي عن alien hand. هل الإيد ممكن تأخذ غرض وتكبه بالأرض بدون ما نحس بدون ما نعرف أصلا
يعني
ولا في تحكم. مو بس ما في شعور. لا إذا ما في شعور بكون أنا أمتى وزتيته. لا هي أنا قاعد على الطاولة حط إيدي ممكن إيدي اليمين تأخذ غرض الكاسة وتكب على الأرض. أنا نهائيا ما لي تحكم. هلا وين الصعب بالموضوع؟ يعني مو بس ممكن للشخص المصاب إنه يمسك الأشياء ويحركها. لا ممكن الإيد تهاجمه هو نفسه. يعني ممكن الإيد تجي على رقبته أو على عينه. بده يصير أيوة يدافع عن حاله من حاله من إيده. هي من أصعب المتلازمات الموجودة وكثير محرجة نادرة بس موجودة. يعني لأنه موجودة عن أكثر من شخص فهي صارت متلازمة معروفة وعم يعملوا دراسات عليها. هلا أغلب المتلازمات بيفروا عن الأمراض بأنه هن شوي محرجين. يعني وجود المتلازمة عند الشخص لما حدا بيقول عندي كانسر ما أنه شيء محرج. عندي الزايدة عندي القلب. لكن المتلازمة أغلبهم بيكونوا صعبين أصعب من الأمراض ومحرجين قدام الأشخاص التانيين. في متلازمة غريبة قريت عنها اسمها متلازمة القدس جيروسالم سيندروم. هي هلأ أقول لك ليش سموها هيك.
كان موجودة كتير بهديك.
لا أبدا لأنه لها علاقة بالدين. مجموعة من الظواهر النفسية بتظهر على الشخص اللي عنده هوس ديني وبيتنامى عنده الإحساس بالمقدسات الدينية خصوصا وقت يزوروا هاي المقدسات الأماكن. لما بيكونوا بالأماكن المقدسة بيشعروا إنه هلأ بتصيبهم هاي المتلازمة. بيحسوا إنه هن بحجم الأنبياء أو الآلهة حتى. يعني اللي مصاب بهالمتلازمة بحس حاله متدين لدرجة بحس إنه هو الإله أو النبي. طبعا هالمتلازمة بتصيب المسيحيين والمسلمين واليهود تصيب الكل. فسموها متلازمة القدس لأنه بتعرف قديش القدس إلا مكان ديني عند ثلاث أديان. مثل ما المثال السابق هو عبارة عن هوس ديني كمان في شيء اسمه هوس العشق.
اي هاي سمعانين فيها
أفكرت هاي حبيتيها. المصاب بهذا المرض او المتلازمة بيعتقد انه احد شوف شو غريبة بيعتقد انه احد المشاهير او النجوم بيحبه وبيعشقه بالسر. راح اشرح لك اكثر.
هذا مرض نفسي اكيد.
اكيد هي المتلازمة بتصيب اغلب امراض نفسية. بحس انه بيبعت له هذا النجم او احد المشاهير انه عم يبعت له تلميحات او اشارات عن العشق اللي عنده له الشخص من خلال البرامج والحوارات اللي على التلفزيون. راح اعطيك مثال. يعني تخيلي مثلا انه انا اكون مريض بهوس العشق هي المتلازمة وبعتقد انه انجلينا جولي بتحبني وبالسر. يعني فوق مو بس تحبني وبالسر ما بدها تقول لحدا اثناء استضافتها ببرنامج. يعني انا عم اتفرج على برنامج في انجلينا جولي الله يجبره بخاطرك. بحس بتصير انه انجلينا جولي اذا ضحكت للكاميرا بحس انه عم تحك الي. اذا غمزت انه هاي عم تغمزني وبالسر.
طب والله الواحد يعني بحس بسعادة على الاقل.
تخيل بس انه هو دائما حاسس هيك. عندك هاي المتلازمة سميرة؟ مو لازمة هاي. في حاحكي عن مرض حنغير شوي. في مرض اسمه كاتابلكسي. كاتابلكسي هو عن مجموعة اعراض نادرة جدا. بتتسبب بضعف العضلات وبانفعالات شديدة من النوبة من البكاء أو نوبة من الضحك. بتصيب أكتر شيء الناس اللي معهم نوم قهري. هلا بمناسبة النوم القهري اللي ما بيعرف شو يعني، هو لما بيكون الواحد أو الشخص عنده مشاكل بالنوم نهارا وليلا، يعني بالنهار هو دائما نعسان ما له خلق يقوم ما له خلق يتحرك أكثر من الوهن، يعني هو عم يتاوب دائما بشغله وبالليل ما قدران ينام، فهو لا ليل ولا نهار قدران ينام. هدون يعني ما قدران يفتحوا عينهم من قد ما عندهم مشاكل بالنوم، هدون تبع أشخاص النوم القهري. نرجع للجمدة، في مرض الجمدة اللي حكينا عنه، مرض الجمدة هو مرض بيصيب هدول الأشخاص اللي عندهم
فقط لا غير
مشاكل بالنوم. شو بيساوي؟ من اسمه مبين جمدة، بيصيبوا الجمدة خلاص بيجمد. هدول المصابين بالنوم القهري هن أكتر من الناس بيصابوا بالجمدة، اللي هي ضعف بالعضلات مع نوبة هستيرية من الضحك. يعني هن ما قدران ينقوموا، الضعف بالعضلات بخليهم بأرضهم، هاي هي الجمدة. بس بتصيبه نوبة بكاء أو نوبة ضحك بشكل هستيري ومحرج جدا إلهن ولأهلن. الميتاغوريا أو الشيخوخة المبكرة، هذا المرض بيصيب بتجاعيد بالوجه بحالة كتير كبيرة وبتغير شكل الإنسان
وبحجم صغير بيكون
بتصيبه، بصير بيبدأ بالهرم وهو طفل،
هو طفل صحيح،
يعني مش شرط يكون حجمه بيكون أكيد طفل
على أساس
سنين،
بس هو 70 سنة بي يعني بشكله
هلا دائما بتصيب الأطفال هي هي. لأن ليش ما بتصيب الكبار؟ لأنه أصلا ما بيعيشوا أكثر من 20 سنة، سقفهم الماكسيموم هو 20 سنة، فهنا بتصيبهم وصير عمرهم 3 سنين 7 سنين 10 سنين وبيعيشوا فيها حوالي 10 سنين وبيموتوا للأسف قبل ما وما إلهم علاج. طبعا من أنواع الحساسية، نحن بنعرف قديش في حساسية على الكرة الأرضية، من الفستق السوداني للكراب للفريز للهيل. يعني أنا عندي صديقة إذا بتاكل حبة هيل ما بتقدر توصل للمستشفى.
في ناس باذنجان،
باذنجان ايه كتار نعرفهم أصدقائنا كمان. بس في حساسية المي،
المي حدا بيقدر
بقى المي؟ في كتير ناس بيعتقدوا ان هي الأكزيما، لكن لا، هو في حساسية المي شيء أكبر بكتير من الأكزيما، لأنه بتصيب الجسم كله وبتسبب طفح عام وبتسبب آلام حادة أكتر من الأكزيما بكتير.
يعني ما بيقدروا يتحمموا هدول معناتها.
بالضبط، الله يعينهم والله يعين لي جنبهم للي معهم حساسية من المي. بتسبب مثل الحروق بالجسم، يعني الأكزيما مثل مقشبين إيدي، بيقدروا يتعاملوا معها بشوية كريمات أو كذا يساعدوا حالهم.
هاي ما في إلا،
أما هاي ما بتزول إلا بزوال المي، يعني اللي بده ياخد دوش كأنه فات على النار وطلع.
أكيد
تماماً.
في يعني بيستعملوا منظفات خاصة يعني أكيد.
ممكن والله ما شفتها شخصي يعني، لكن فوتي تحت الدوش كأنه فات على جهنم الحمراء ولا يطلع ينشف حاله تماما للزول ويزولوا آثاره، يزول الطفح. الطفح بيزول بحوالي 40 دقيقة بس الآلام بتاخد حوالي ساعة.
يعني هدول ما بيقدروا يسبحوا، ما بيقدروا يعني،
لا طبعا
إذا
محرومين،
نزلت نقطة
محرومين كل شيء له علاقة بالمي. الغريب بالموضوع انه السيدات بينصابوا اكثر من الضعف من الرجال. يعني 70% سيدات 30 او 35% رجال. مرض اسمه مرض الرجل الازرق، هذا المرض بيحدث بسبب تراكم الفضة بالجسم، فهو بيصيب اكثر الناس اللي بيشتغلوا بالفضة او بالمناجم او بورشات صناعة وصياغة الفضة. الغريب بالموضوع انه بيتغير لون جسمهم، بصير لون جسمهم أزرق وعيونهم زرق وأظافرهم زرق كله،
لأنه يمكن بيدخل بالدم المعدني
بتركيبة الجسم بيقوم بتحول. كيف في الرجل الأخضر كما في الرجل الأزرق من الفضة. بس في عنا ما لا تعرفه عن كمان بالمتلازمات، متلازم اسمه فريغولي سيندروم، هي اضطراب نادر جدا بيجعل الشخص يتوهم بأنه الناس كلهم هن شخص. يعني أنا بشوف هيك وبشوف سميرة وبشوف فلان وفلان وفلاني
كلنا
واحد. هلا وين الغريب بالموضوع؟ أني أنا هذا الواحد اللي شفته إذا أنا بحبه وبحب الكل، وإذا عندي عداوة أو بكره فبكره الكل. يعني أنا مثلا بعرف هند، فبشوف سميرة كهند وبشوف ناهد كهند وبشوف حبيبة كهند،
بس
إذا أنا بحب هند فبشوفهم كلهم بحبهم، إذا بكره هند بكرههم كلهم. متلازمة كتير غريبة اسمه متلازمة فريغولي.
وهي قديه بالمية أبصر قديه بالمية بتصيب
قليلة كتير قليلة كتير. نحن عم نروح على الأقل عددا بالعالم. متلازمة اللهجة الأجنبية هي كمان كتير غريبة، Foreign Accent Syndrome، بتحدث عادة بسبب إصابة قوية بالدماغ. يعني هاي المتلازمة ما بتصير غير بحادث أو حدا خبط راسه وقع عن الدرج، وقع من ثالث طابق بده يجي على راسه لتصيب. بميل المصابون بهالمتلازمة للتحدث باللغة الأجنبية، ما بيحكوا في بيميلوا للتحدث باللغة الأجنبية.
وإذا ما بيتقنوها
لحظة لحظة اسمعي شو راح يصير. بس بيحكوها بس بلهجتهم يعني، أو بالعكس. يعني اشرح لك كيف بصير بيحكي العرب بالعربي الأكسنت الأجنبية. يعني كأنك جاي بولد مولود ومتربي هون وعم يحكي يعني مرحبا هند كيفك، أنا بدي روح بكرة على المدرسة مرفقاتي، بصير بيحكي هيك دائما على طول. أو بيقلب بالعكس بيحكي الفرنسي باللهجة العربية. يعني الأوتوموبيل عرفتي، بتكون الكلمات فرنسي بيعربة وبيعيش هيك. يعني المتصاب بهالمتلازمة عايش عم يحكي رايحين بكرة على المدرسة. طبعا هي بتكون اجته مثل ما قلنا خبطة
على
الدماغ. متلازمة بقى يعني عنا خبرين ثلاثة هيك على السريع. متلازمة الرأس المنفجر Exploding Head Syndrome، هاي حالة كمان نادرة جدا، يمكن واحد بالمئتين ألف. بيسمع المصاب بهالمتلازمة أصوات عالية جدا مثل انفجارات أو اطلاق نار أو ضجة عالية طول الوقت. طول الوقت هو عم يسمع انفجارات. كل هذا الموضوع هو ما بيعرف ليش، ومن قد ما بصيره براسه بيتعايش معه وما بتسبب أي ألم ولا بتعود مزعجة أصلا. والهلأ ما بعرف سبب هالمتلازمة،
بس بيسمع يعني انه اذا حدا حواليه
طول الوقت
بيسمع.
طبعا هو عم يسمع انفجارات، كانه في انفجارات برا كانك بحرب. فهو متعايش مع هالقصة ولهلا ما بيعرفوا، يعني بيعرفوا انه المتلازمة الفلانية من اكل كذا او من حادث. هاي المتلازمة الرأس المنفجر ما بيعرفوا من شو. في كمان متلازمة الذئب البشري، كلنا بنعرف هي الأفلام المتذئب، هو اللي هو إنسان وشكله ذئب وشعر على وجهه، لكن هي بالحقيقة موجودة. موجودة إنه اللي بيصابوا بهالمتلازمة يصير في شعر كثيف على وجههم لدرجة مثل أفلام الرعب، يعني مساكين
بيقربوا مثل الحيوانات
وما إلى حل ولا بتنشر.
وبيمشوا على أربعة يعني ولا
كيف؟ لا لا لا، بس عادي بيتزوجوا وبيعيشوا مثلنا، بس بيكونوا عايشين بهذا الشكل كوجوههم. رح أقولك آخر شيء، مرضين الحقيقة هن عبارة عن حادثين، هدول أنا شفتهم على التلفزيون، شفت الأشخاص المصابين فيهم. هدول الحالتين هن حالة على الكوكب بس ما في غيرها. يعني المرأة هن كل واحدة سيدة المصابة بهالحادث. الحادثين هن أصاب سيدتين وما في حالة تانية مثلهم. واحدة الأولى سيدة وقعت من طابق ثالث تقريبا وانخبط راسها ضربة قوية، ضلت بغيبوبة شهر كامل. لما صحيت صار عندها فقدان ذاكرة من نوع غريب، يعني مو فقدان ذاكرة جزئي أو شيء، لا فقدان ذاكرة الوحيدة بالعالم اللي عندها. بتنسى كل شيء وبتتذكر فقط آخر خمس دقائق عاجشتهم، وعلى هالمنوال يعني صارت حياتها عبارة عن شريط عم ينمسح ويتسجل خمس دقائق جداد، ينمسح خمس دقائق جداد، لدرجة هي وبتذكر يعني هي وعلى التلفزيون عم تحكي الشخص الوحيد اللي متذكرته بالحياة هو بنتها. نسيت جوزها، نسيت ولادها التانين، عائلتها، نسيت الناس، ما بتعرف حدا
الله لا.
ولا بتعرف شي صار معها. فكانت جايبتها أوبرا وعاملة مع المقابلة قاعدة بنتها جنبها، فهن عم يحكوا. بعد خمس دقائق تسأل بنتها انه مين هاي المرة اللي قاعدة معنا ومن هدول الناس على الجمهور، يعني نحن شو عم نساوي هون. بتقلها نحن مع اوبرا، هاي مذيعة ونحن بالستوديو كذا كذا. اوكي بتكمل حديثة، بعد خمس دقايق بترجع بتنسى تماما اللي صار. إذا فاتوا على بقالية على مطعم تنسى شو اللي قدامه. فهي عم تسجل فقط آخر خمس دقايق عايشة.
يعني بيقول واحد انه الحمد لله نحن عايشين بنعم كتيرة، الواحد لازم يشكر ربه كل
الوقت. أغلب هي الحالات أو
نادرة.
نادرة جدا وبتصيب بحوادث. الحادثة الأخيرة اللي هذكر لك إياها، حادثة سيارة صابت عائلة بأكملها، ماتوا توفوا، لكن السيدة عاشت. اللي صابت ضربة اجت على مركز البصر، كمان ما فقدت بصرة لكن صارت بتشوف كل شيء بدون أبعاد، ما إلو البعد، ما عاد عند البعد الثالث بالنظر. يعني بتطلع عليك هي ما بتعرف أنت وين موجودة، هي بتشوفك
قريبة،
هي بتشوفك تماما بس هي ما بتعرف بعدك 5 سنتي ولا 5 أمتار ولا 50 متر. فهي ممكن تمد إيدها لتعرف أنت هي جنبك أو لا. فإذا بترفعي لها ألم أو بتعطيها غرض، هي ما بتعرف وينه هذا الغرض بس شايفته، فانضرب عندها بس البعد الثالث، كان عند البعد صفي عند البعدين بس، فهي بتقدر تحدد صورة. فما عاد عند التكوين كمان للشكل كأب ثلاثي أبعاد. فبتشوفك فلات، بتشوف كل الأشياء مسطحة. فإذا قالوا لعدي على الكرسي، هي ما تعرف هذا الكرسي هي جنبه ولا لا، بدها تمشي وتضل مادة إيدها لتدقر هذا الكرسي. كمان حالة وحيدة فريدة كانت
بالعالم. يعني الله يبعد كل هالأمراض عن الكل، وإن شاء الله ما يكون في أمراض أبدا.
في شغلة بدي ضيفة أخيرة، هي إنه نحن دائما بنسمع إنه الفلفلة بتفيد بكذا، والعسل بفيد بالشغلة الثانية، والقرنفل فوائد القرنفل فوائد السمسم. الحقيقة قريت شغلة كتير مهمة وهي خبر على نصيحة بنفس الوقت. دائما لما نسمع انه القرنفل مفيد مثلا للبشرة، منصير بناكل القرنفل كل يوم وبكميات غير مدروسة. الفلفلة بتفيد حديد مثلا، منصير بنهرش قرن فلفلة كل ساعة، بناكل الفلفلة امتى ما كان. عسل المفيد، العسل نتذكر نقرأ، احنا نعرف انه العسل مفيد، بس بنقرأ انه العسل مفيد للمعدة ومفيد للجسم وللوجه ولكذا، منصير بناكل كميات عسل غير مدروسة. اتضح انه اغلب الناس بيصير مشاكل معهم بكل الجهاز الهضمي والمناعي والبشرة وكل شيء بسبب هاي الحركات الغير مدروسة اللي نحن بنعملها. في ناس صابوا سكري من كتر العسل، لأنه يعتقدوا أنه كل يوم معلقة عسل الصبح وثلاث معالق بعد الظهر ومع الشاي وحرك بالحليب وحرك. فهاي الكميات الغير مدروسة هي ضارة جدا جدا. الأكل من كل شيء، يعني ما عم بعمل درس صحة، لكن الأكل المعتدل من كل شيء أهم بكتير من أنه نداوم على أكل السمسم أو القرنفل بكميات غير مدروسة كل يوم.
يعني خاصة لما بتشوف دايت موجود على الفيسبوك أنه بتاخدي 3 حبات تمر مثلا، طب ممكن يلي ما بيعرف يطبق هالشي هذا وعنده سكر
وبيعرف حالته تماما.
يعني أكيد أكيد. شكرا كتير لك عمار على هالأمراض يلي فعلا غريبة وعجيبة. شكرا لك، وطبعا لنا موعد معك الأسبوع القادم. يعطيك العافية. الفقرة القادمة مع زميلتنا سميرة بكلمتين وبس. عليكي سميرة وبقلك الحمد لله على السلامة من رحلتك من فلوريدا. يعني مبين عليكي هيك الصحة واللون الحلو والراحة وما في ستريس وما في شيء.
طقس الحلو طبعا فرق شاسع بالدرجات الحرارة وبالطقس الحلو.
حبيتي انه هيك الواحد بتنصحي لازم ياخد يعني اجازة كل فترة وفترة.
اكيد خصوصي بالشتاء بس لحتى يقطع
هالطقس
اللي العواصف متواصلة دائما.
شو محضرتينا اليوم بكلمتين وبس؟
هلا رح نسمع مع زي مستمعين. في كل ليلة أسهر بجانبه وأسأله: من أين أتت النساء يا أبي؟ يجيبني: من عصير فاكهة الجنة. وفي ليلة من ليالي الصيف الحارة نزلت من بيتي بحثا عن موطني الأصلي، فالفاكهة كان جدي يقطفها من الشجر، ولم ألمح يوما أنثى خرجت من داخل شجرة أو من عصير برتقال. ربما أني من كوكب آخر أو متبنات أو مجرد تعويذة ألقاها ساحر مجنون في يوم ظهري ظهر فيه قوس قزح. في الطريق إلى حديقة الفاكهة وجدت نساء أخريات ربما كن مثلي يردن أن يعلمن من هن حقا. رأيت الموضوع في علبة محكمة الإغلاق كأنها هدية، وأخرى متسمرة كتمثال حجري وكأن لا وجود لها، وكانت واحدة تحاول تمزيق الكيس المحيط بها. أعتقد أنها كانت تختنق أو تريد الصراخ وطلب النجدة ربما. واحدة فقط بين تلك النساء كانت ترقص وتضحك بدلال وكأنها عروسا جميلة. تعبت حقا وأنا أبحث عن وطن النساء، لكن ما رأيته جعلني أعتقد أننا دمى صنعنا في معمل شرقي داخل صحراء ما. وكم من امرأة فقدت وطنها وهي تحاكي ذكورية المجتمع. إلى كل أنثى: لا تكوني دمية أو تمثالا أو تابعا لأحد، أنت كائن كامل بذاتك، لم تكوني يوما ضلعا ناقصا ولن تكوني إلا أن قبلت هذا. ألف سلام لك يا من تحيلين المستحيل ممكنا فيكون تحت إرادتك. تحية لكل نساء الأرض في عيدهن. عيد المرأة العالمي، المعني الوحيد بهذا العيد هو الرجل، فالرجل كل حياته المرأة. عم تسمع سامي؟ إذا كانت هي الأم فهو منها، إذا كانت هي الأخت فهو معها، إذا كانت الصديقة فهو بجانبها، وإذا كانت الحبيبة فهو قلبها، وإذا كانت الزوجة فهو شريكها، وإذا كانت الإبنة هو سندها، وإذا كانت الحفيدة هو تاريخها. فالمرأة هي الحياة وهو يعيشها. المرأة أعزائي هي مصدر قوة العالم وروحه المتجددة وفخر للمجتمع. كل عام وأنت أيتها المرأة بخير، ناعمة راقية قوية للوصول إلى عالم يقدر الاختلاف ويحتفى به. شعار اليوم العالمي للمرأة هذا العام: كسر التحيز في المجتمع بشكل عام وفي العمل والمدرسة والجامعة، وللاحتفال بدورها وإنجازاتها. كل الشكر لكل امرأة ملهمة لغيرها، ولكل من وقف أو وقفت بجانب غيرها ودعمتها وسندتها للوصول معا إلى أرقى الأماكن وأكثرها أماما، ولكل رجل آمن بأنها مستحقة أن تكون هي الحياة، وكل الحب والفخر لكن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أري
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء برغلعون كيس 900 جرام بدولارين وربع، لحمة للكبة ب$7.5 الباوند، شاورما دجاج ب$4.5 الباوند، لبنة ماري كادة ب$3.99 الباوند، جبنة شيدار دو ب$5.5 الباوند، بزلة مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$5.5 وخيار بلدي ب$1.5 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
عجبت منك ومني يا منيات المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. يا نعمتي في حياتي، يا نعمتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس، ما لي بغيرك أنس. من حيث خوفي وأمني وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني.
دائما دائما سامي ما بيحط لنا غير الشغلات المميزة، يعني صوت حلو، أغنية جميلة فعلا بتدخل هيك للقلب، بتطلع من الرأس هيك. هذا ما بنكون أنا فيك تقلنا مين كان عم يغني هيك؟
كنا عم نسمع شهد برمدة من أشعار الحلاج.
صوت رائع فعلا. كنت بتمنى أني أنا أكون اللي عم غني بس ما راح يمشي.
كثير صعب.
صعب.
كثير صعب.
صعب لأني غير، أنا غير طبقة. كومبليت ما سوبرانو. anyway أعزائي هلا ما تتركونا، خليكن معنا. بعد شوي راح نكون مع زميلنا عصام وقامة من قامات سوريا. راح نكون مباشرة مع زميلنا عصام.
من مواليد اللاذقية بتاريخ 29 تشرين الثاني 1922، تلقيت دراسة الابتدائية والمتوسطة بهي المدينة الجميلة يلي بتطلع على البحر المتوسط، وهي مدينة قديمة تاريخيا وكان اسمها أيام السيلوقيين باللاوديسي، وهذا الاسم أطلق عليه الامبراطور سيلوخوس نيكاتور ويلي بتحمل اسم أمه. أهلي كان بدهم إياني يكون تاجر، فصرت كاتب وأديب وموسيقي. فخسرت المال كتير بس كسبت محبة الناس والشهرة وعمقت محبتي للمدينة اللي خلقت وربيت فيها. المرحلة الثانوية كملت ببيروت وحصلت على إجازة بالحقوق من جامعة القديس يوسف عام 1944، وبهي الفترة حزت على الجائزة الأولى عن قصيدة كتبتها باللغة الفرنسية. بعام 1960 حصلت على الجائزة الأولى بمسابقة نظمتها وزارة الثقافة والفنون أيام الجمهورية العربية المتحدة عن مسرحيتي اللي اسمها العاص لن ينسى. عشقت الآثار وكنت ملم بأسرارها وكنت متابع لكل جديد. وقت سألوني عن سر اهتمامي الكبير بآثار بلادي أجبت: كيف يمكن للإنسان أن يحب شيء لا يعرفه؟ الوطن ليس أرضا فحسب. هل أقول أن حبي للوطن ازداد منذ تلك الأيام ولا يزال كلما عرفته أكثر؟ زرت الكثير من البلدان العربية والأوروبية ونشرت مقالات بعدة مجلات مثل التبغ والنعمة والمعرفة والعمران والديار والوحدة، وأيضا بالمجلات الفرنسية والإيطالية والألمانية. ألقيت 19 محاضرة بمعظم المدن السورية، وبتكليف من الحكومة السورية ألقيت محاضرات بفرنسا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا ويوغوسلافيا بشهر نيسان عام 1970، وقدمت 90 حديث عن السياحة بالإذاعة العربية السورية بين عامي 1969 و1971. من بداية عام 1971 كنت أقدم حديثين أسبوعيين، مرة بالعربية ومرة بالفرنسية. وبعام 1970 زرت متحف اللوفر بباريس وشفت قاعة باسم فلسطين وليس باسم إسرائيل. فرحت لعند المدير، مدير المتحف، وتشكرته، فجاوبني إنه هي أول مرة بشكرني حدا على اسم هالصالة. وغير هيك كانوا الناس يسبوا ويشتموا لأن الصالة باسم فلسطين، وكان اسم المدير، مدير المتحف، أندري بارو، هو عالم آثار نقب بسوريا منذ عام 1929، يعني بعدة مواقع سورية منها رأس شمرة ومنها مدينة ماري الأثرية. بعام 1966 كنت السفير الفخري اليونان باللاذقية، وكلفني السفير اليوناني باستقبال أمير اليونان لحتى عرفوا على اللاذقية، وكان استقباله إلي بارد ما قام عن الكرسي تبعه، وقال لي إنه ما نبحاجتي. قلت له أنا رايح ومزعوج مثل ما بتحب. بعد لحظة قبل ما غادر الصالة سألني: أنا بدي شخص اسمه جبرائيل سعادة لأني قرأت له كتير وحابب هو يهتم فيني. فجاوبته: أنا هو. فوقف باحترام وبكل تقدير، يعني ما احترمني لأني كقنصل بس احترمني ككاتب، وهذا الشيء كمان كبر من نفسيتي. رح أحكي لكم عن بيتي باللاذقية. كان بيتي بوسط مدينة اللاذقية مقابل مقهى البستان، وكان بالماضي ملتقى أدباء ومثقفين اللاذقية، وكان مفتوح أمام الجميع من طلاب وباحثين، وكان يحب يجوا لعندي ليستفيدوا من علمي ومن مكتبتي الضخمة اللي كانت تحتوي على أكثر من 16,000 كتاب ومجلد. وكنت مخصص صالون وفيه طاولة وكراسي لكل مين بيحب البحث بكتبي يلي كانت تحتوي كتب من كل الاختصاصات، من فنون وثقافة وأدب وعلوم وتاريخ وجغرافيا وآثار وجيولوجيا وفيزياء ولغويات. ووصيت بعد وفاتي أن تصير المكتبة ملك لجامعة تشرين، والكتب الدينية تنهدى لمطرانية الروم الأرثوذكس باللاذقية. من مؤلفاتي أوغاريت، دراسة باللغة الفرنسية، محافظة اللاذقية كتاب، تاريخ اللاذقية دراسة بالفرنسية، وعندي كمان كتاب اسمه عندما تغني اللاذقية، هذا أغاني، وعندي دليل المتحف الوطني بدمشق مترجم للفرنسية، والكثير من الدراسات والترجمات لكتاب كبار. من إنجازاتي أسست نادي الشباب عام 1941 واللي صار بعدين نادي تشرين. أسست نادي اللاذقية الرياضي واللي انتخبت كنت رئيسه، واللي صار بعدين نادي تشرين الرياضي. أسست رابطة أصدقاء أوغاريت عام 1950. أسست فرقة اللاذقية للغناء الشعبي عام 1963. من إسهاماتي أسهمت بتأسيس جمعية أصدقاء الفقير الأرثوذكسية عام 1939، وأسهمت بتأسيس الثانوية الوطنية الخاصة باللادية عام 47. أسهمت بإنشاء فرع لجمعية العاديات الحلبية باللادية وانتخبت رئيس لإلها باللادية. شغلت عدة مناصب، عضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق، عضو جمعية البحوث والدراسات، عضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بدمشق، رئيس اتحاد الكتاب العرب باللادية، قنصل فخري لدولة اليونان عام 1956. منحت وسام الاستحقاق برتبة فارس من الحكومة الفرنسية عام 1989. وأخيرا وعند الساعة الثالثة ظهرا يوم الجمعة الواقع في 16 أيار 1997، دقت أجراس كاتدرائية القديس جاورجوس باللادية لتعلن وفاة الفقير الكبير العلامة والباحث والكاتب والآثاري جبرائيل سعادة، القامة السورية المميزة جبرائيل سعادة. بطول الحديث عنها وعن إنجازاتها ومشاركاتها بالكثير من المؤتمرات الدولية والمحلية، قامتنا كانت لليوم العلامة جبرائيل سعادة. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد مساكم، إلى اللقاء الأربعاء القادم.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
زينب، مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
فارس،
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء برغ العون كيس 900 جرام ب$2.25، لحمة للكبة ب$7.5 الباوند، شاورما دجاج ب$4.5 الباوند، لبنة ماري كادي ب$3.99 الباوند، جبنة شيدار دو ب$5.5 الباوند، بزلة مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$5.5، وخيار بلدي ب$1.5 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقده من نمزيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
حلوة بين الجفون سلام، يا حلوة، يا حلوة، يا حلوة بين الجفون سلام، بين الجفون سلام. يا حلوة بين الجفون سلام، سعدت بطيف خيالك الأحلام.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس بدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل، اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم من جديد بفقرة حوار مفتوح. اليوم الموضوع بهم كل العائلات، بهم كل الجاليات العربية. صار يعني حكي ولغط كتير حوله، هو مشروع القانون 15 بالبرلمان عن حماية الشباب. حقيقة مشروع القانون المثير للجدل، ما هي المرحلة اللي وصل لها المشروع؟ مع السيدة مريم قبلان، يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي بالبرنامج السوري يا مهل الشام.
مساء الخير، شكرا كتير على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيكي. مدام مريم، هناك لغط كبير يتم تداوله مع الجاليات العربية حول قانون حماية الشباب بكيبك. يعني تصوري امرأة عم بتعيش الرعب فعلا، خبرتني انه استلمت عن طريق الواتساب رسالة بتطلب منها انه تعمل شير لهالرسالة بانه الحكومة بتخطط لتاخد الاطفال من اهاليهم لتربيتهم بالطريقة يلي الحكومة هي بتحبها تكون، يلي طبعا حكومة كيبيك او كندا، وانه ما في سلطة للاهل على اولادهم ابدا. بهاللقاء هاد بحب انه نلقي الضوء حول هالقانون و تداعياته على الأسر العربية، وكونك سيدة مريم تعملي بهالمجال ف يعني ممكن تشرحي لنا شو هو هالقانون. لكن بالبداية بحب أنه المستمعين يتعرفوا عليك وتقدمي نفسك للمستمعين.
شكرا. حاليا بشتغل بمركز CSI، مركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين والقادمين الجدد على مونتريال. دوري الحالي هو مساعدة العائلات اللي عندها مشاكل عائلية أو اللي عندها ملفات مع حماية الشباب. طبعا المرافقة بتكون سواء مرافقة لمواعيد، مرافقة بالإجراءات، شرح القوانين بحال وجود مشاكل، يعني التدخل بيصير سواء بمراكز حماية الأطفال أو بكل المجالات الأخرى. هيدا بشكل عام دوري حاليا بالمركز.
حلو. طبعا أعزائي المستمعين اللي عندهم أسئلة معينة واللي صارت معهم أحداث معينة مع الحكومة أو يعني جمعيات اللي اتخذت أطفالهم منهم أو اللي عندهم أي استفسار يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789، وسيدة مريم حتجاوبكم على كل استفساراتكم. بالبداية ممكن تشرحي لنا شو هو هالقانون، قانون 15؟
القانون 15 هو مشروع قانون تعديل القانون الأساسي تبع حماية الطفولة أو الشباب. القانون هيدا اجى عقب الحادث المأساوي اللي صارت بجرامبي اللي ادت لوفاة البنت لعمرها 8 سنين بسبب سوء المعاملة والعنف الجسدي والمعنوي اللي تعرضت له من قبل اهلها. ليش نحط هيدا التغيير او ليش حصل هيدا التغيير؟ لانه بالقانون القديم دائما بأي قرار منحط إنه بقاء الطفل مع عائلته البيولوجية هي أولوية. هيدي الحادثة منشان هيك رغم تدخل حماية الأطفال بهذا الملف البنت بقيت مع أهلها، بس مع الأسف بقاءها مع أهلها ما كان من مصلحتها. فهيدا اللي أدى لتأسيس لجنة لدراسة الوضع وشو اللي أدى لوفاة الفتاة، ولقينا انه مش دائما الافضل انه يضل الطفل مع عائلته البيولوجيه. مشان هيك قامت هيدي الفقره من القانون انه ما بقى ضروري يبقى الطفل مع عائلته البيولوجيه بحال كان بخطر او بحال حياته كانت مهدده للخطر. فاذا هيدا هو اللي تغير بقلب القانون، هي فقره 4. صار هلا الطفل مصلحه الطفل اولا، قبل كان بقاؤه بعائلته أولا، هي هيدي اللي تغيرت. وما بعتقد أنه فيها أي خطر أو أي تهديد للعائلات. وشوي حابة أعقب على موضوع الفيديو أو الرسالة اللي عم تم تداولها بالواتساب. أنا بعرف موضوع الأطفال خاصة بمجتمع أجنبي موضوع مرعب بالنسبة للأهل المهاجرين، واللعب بالمشاعر كتير سهل، بس ما لازم يعني ما لازم نسمع لمعلومات خاطئه. أيوة. لانه ما رح نوصل لمحل. يعني الافضل انه نستفهم من مصادر موثوقه. واكيد يعني انا مستعده انه لاي شخص عنده اي مشكله يتعرض، حتى لو بحس انه تعرض لظلم باي ملف، انه نرافقه ونرجع نشوف شو اللي صار معه.
كتير مهم انه نرجع لمصدر الخبر الرئيسي.
طبعاً.
ما نركض انه جارتي قالت لي، رفيقتي قالت لي، ونطلق الاحكام.
نعم.
على هالشيء. هي باي الحالات بتتدخل هون
الحكومه؟ الحكومه او حمايه الاطفال بتتدخل بحالات الاهمال. ممكن يكون في مواضيع نحن بنعتبرها ما منولي لها أهمية كبيرة، مثلا اللبس. يعني أنا عندي ملفات لأنه الطفل بيروح بنفس الملابس على الحضانة كل الأسبوع مثلا، وكذا مرة عطينا ملاحظات للأهل والأهل ما سمعوا
إنه يعني شو كل نفس
يعني بيروح
الأهل بيغسلوا له يعني
إذا راح على الملفات اللي عندي إنه بيروح ببيجامته اللي بيفيق فيها كل يوم لمدة 5 أيام، ولما حكيت مع الأهل إنه منا مشكلة إنه هو هيك مرتاح. مثلا يعني أنا عم ورجيك قد في أمور بسيطة ممكن عن جد نحن ما نعتبرها ومش مقصودة، أكيد مش إهمال، مش لأنه ما منحب ابننا، لأنه اللي بدي أقوله أنه نحن كمهاجرين بنجي في عنا أولويات أخرى بحياتنا، نحن ما عنا نفس الأولويات مثل الـ مثل الـ مثل الشخص اللي عاش وربي بكبك. فيعني أولويات الأهل مرات بتكون مختلفة عن أولويات الأهل اللي موجودين هون. ففي هيك مواضيع، يعني موضوع الإهمال مثلا بموضوع الأكل اللي بنبعته مع أولادنا على المدرسة، يعني إذا ولد بشكل متكرر على مدرسته من دون أكل من دون حفظ الطعام كمان هذا يعتبر إهمال. مثلا إذا ابني صغير ما بعرف بعده منه بسن القانوني لا يقدر يروح ويجي على المدرسة لحاله ماشي، بس أنا ما بدي روح جيبه كمان هيدا إهمال. عدم التواصل مع المدرسة، عدم الرد على المراسلات من المدرسة هذا يعتبر إهمال. يعني لما يوصلني مثلا إيميلات من مدرسة لمتابعة، أنا مسؤوليتي كأهل أني رد، بفهم أنه في أهل ما بيحكوا اللغة، هيدا كمان مجال نحن نقدر نساعد فيه الأهل، بنقدر نكون صلة الوصل مثلا مشان نتفادى وقوع هيك مشاكل. موضوع التغيب عن المدرسة كتير مهم، وكتير مهم أقول أنه أغلب السينالما أغلب الشكاوي اللي بتيجي لحماية الطفولة بتيجي من قبل المدارس، وشي طبيعي لأنه الأولاد بيقدوا الوقت الأكبر لهم بالمدرسة، والمدرس بالنسبة لهم هو شخص كاسب لثقتهم، فإذا عندهم أي موضوع رح يخبروا للمعلمة.
طب هلأ يعني إذا كان الولد خلينا نقول مثل الحالة الأولى أنه أمه بعتته بالبيجاما، هل هو هذا السبب أنه ما في أول شيء مثلا
طبعاً
انذار حكي طبعاً مع الأهل؟
طبعا عادة اللي صار أنه نحكى مع الأهل كذا مرة ما صار في تجاوب، بالعكس الأهل أخذوها بطريقة سلبية. وبشكل عام لما نعطي ملاحظات لأهل عن دورهم، مش الكل بيتلقى هذا الموضوع برحابة صدر. هلأ الشيء المنيح أنه نحن موجودين قدرنا نلعب دور الوسيط بين مثلا الحضانة والأهل، وعم نشتغل مع الأهل مشان نتفادى أنه يصير في شكوى رسمية.
صحيح. ممكن تسمحي لي ناخد اتصال
طبعا
نسمع من المستمعين وبوعدهم وقف الاتصال. بتمنى أنه أول شيء نسمع كل اللي بتقلنا يا سيدة مريم، وبعدين رح نتلقى الاتصالات لأنه في أسئلة كتير رح نشرح لكم ياها. قديش أهمية التعاون مع يعني تعاون الأهل مع هالجمعيات؟ هل بيكون مباشرة مع الجمعيات أم بيكون عن طريق المدرسة؟
مع مكتب يعني حماية الأطفال.
مكتب حماية
طبيعي
الأطفال.
بيكون تعامل مباشر أكيد، والتعاون هو مفتاح فعلا، وهو الأمل يا أما تسكير الملف أو استرجاع الطفل بحال كان محطوط بعائلة بشكل مؤقت. فأكيد ما فينا إلا ما نتعاون عن جد. والمشكلة أنه أغلب الأهل ما بيتعاونوا، بينحطوا بعلاقة عداء مع حماية الأطفال، وهذه العلاقة منا سليمة.
رح ناخد أول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخيرات. كثير موضوع جريء وحلو ومفيد كمان. أنا بتصور يعني أنا عم بحكي من أمريكا، بس نفس المواصفات موجودة هون. وأنا مع زميلتك بكل اللي قالته، بس هون يعني كتير سمعت بهيك حالات صارت، وحسوا الأولاد يعني مساكين ببيئة أو بعائلة كانوا لسه أسوأ من أهلي هون، وما حدا حاسس عليهم، يعني ما كان في باين هالرقابة. يمكن بتعرفي أحيانا بتجي عائلة بتقول نحن نتبنى هالطفل أو هالطفلة أو يعني whatever they wanna take care of them. أحيانا ما بتكون في رقابة بيكونوا أسوأ، يعني ما بعرف، هون شفنا هيك حالات كتيرة، فما بعرف شو رأيي بهالموضوع. أو إذا مثلا الطفل كان عمره يعني مثلا 10 سنين وتربى بثقافة معينة، يعني كيف بده يكون ما بعرف تأثيره يعني بالحياة، إنه مثلا بقى صار عم يتلقى غير تربية. فما بعرف شو رأيي بهالموضوع هذا.
طيب شكرا، رح تسمعي الرد على الهواء.
شكرا
لك، أهلا وسهلا. بتتصوري مختلف شوي بأمريكا ولا؟
هلا أنا ما عندي تجربة على الأرض بأمريكا، بس سمعت عن كتير تعديات بتصير بالعوائل الحاضنة للأطفال. ما بعرف، ما عندي أرقام مصادر موثوقة، بس أنا رح أحكي عن كيبك. أنا اللي بعرفه إنه العوائل اللي بتسجل لأنها تكون عوائل حاضنة بتخضع على إذا فينا نقول لاختبارات ولمراقبة، وحتى لما منحط ولد بعائلة حاضنة بيكون في متابعة من قبل الموظفين بإدارة حماية الأطفال، والأهالي البيولوجيين بحق لهم يعطوا ملاحظات. يعني أنا هلأ عم تابع مع كذا عائلة ولادهم محطوطين بعوائل حاضنة، وكان في كذا تعليق أنا مرقتهم وتم أخذهم بعين الاعتبار. بالنسبة للشيء الثاني من السؤال على وضع الأطفال ببيئة ما بتشبه بيئتهم، طبيعي هو هيدا رح يسبب صدمة للأطفال، بس بعتقد هون بيصير في مثل ميزان لنشوف هل هو طبيعي لما الولد رح يتم أخذه من عائلته البيولوجية وأهله، رح ينعمل له كتير كمان اختبارات ورح يتعرض لاختبارات صحية ونفسية، فبحال كان الضرر اللي هو مصاب به أكبر من الضرر اللي ممكن يصير بسبب الصدمة، فأكيد رح ينحط بعائلة حاضنة.
ناخد ما في، رح نستنى شوي الاتصالات. بتمنى أنك سيدة أروى تكون أخذت الجواب. أهمية علاقة الأهل مع أولادهم قديش مهمة، خاصة لما بينتقلوا من بيئة لبيئة تانية.
طبيعي الانتقال لبيئة تانية وبيئة مختلفة جدا عن بيئتنا الأم بشكل صدمة للأهل وللأطفال. يعني صح الأهل لأنه كبار بيكونوا أقل قدرة أو أصعب قدرة على التأقلم من الأطفال، ولكن الأطفال كمان بيعيشوا توتر وبدهم وقت كمان ليتأقلموا، وبالآخر مش ذنب الأطفال. والشيء الوحيد اللي الأهل اللي يحطوه براسهم أنه التغيرات أو هيدا المجتمع المختلف رح يترك بصمته على أطفالنا، والطريق الوحيد اللي بيخلي علاقتنا تضل منيحة مع أطفالنا هو نكسبهم، مش نضغط عليهم أكتر، لأنه في كتير بواب هون لقلهم، فنحن كل ما منضغطهم كل ما منبعدهم عننا وكل ما بيلاقوا الأمان بمحل آخر.
طيب هالخدمات المقدمة من هالجمعيات بتصورك هي مناسبة للمهاجرين؟
بعتقد لو كانت مناسبة من الأول ما كانت الحكومة مولت وعملت الدور تبعنا. الحكومة كتير على دراية انه المهاجرين ما ممكن تقييم ملفاتهم مثل اي ملف اخر، لهيك نحن اسمنا انتغذنا انتغ كلتغال، نحن شغلتنا نلعب دور الوسيط الثقافي بين العوائل المهاجرة وهيدا السيستم.
يعني انتو الجسر يلي عبي يقنع الاهل بثقافة مختلفة عن البيئة يلي
مو قصة نقنع الاهل بثقافة، قصة نشرح الفروقات الثقافية، والدور الاهم اللي منلعبه هو مع حماية الاطفال، لانه كمان دورنا نشرح لحماية الاطفال بكل ملفية متدخلة فيه حساسية الثقافة، خلفية العائلة، الطريق اللي قطعوا فيه قبل ما يجوا لهون. يعني انا عندي عائلة أفريقية كان عندها ملف لأنه المدرسة بلغت أنه الأم كل يوم تبعت رز لمدة شهر على المدرسة،
الولد بس رز،
بس رز. لما تواصلت مع حماية الأطفال وخبرتهم أنه هيدي الأم عاشت بخيمة 25 سنة وكان الرز بالنسبة لهم هو ذهب، هيدا يعني عن جد ذهب بالنسبة لهم، يعني كانوا يأكلوا ورق شجر، فمثل نوعا ما حسوا بالذنب يعني. انه ما اخذوا هيدا الموضوع بعين الاعتبار. فمشان هيك دورنا مش بس مع الاهل، دورنا كمان نساعد الاهل يوصلوا وجهة نظرهم.
صحيح. رح ناخد اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير مدام هند،
اهلا وسهلا، اتفضل خلدون. ما هيك، اهلا وسهلا خلدون.
نعم. شكرا لكم على الموضوع.
شكرا لك. بتحب توجه اي سؤال لمدام مريم؟
مو سؤال بس ملاحظة صغيرة من خلال ملاحظتنا للقادمين الجدد على البلد هون. في اهتمام كبير باللغة، دراسة اللغة، بس في اهمال للعائلات بشكل عام. على سبيل المثال نركز على موضوع الاطفال بس نهمل العائلات. لما يكون في دورات اجباريه للاهل كمان كل فتره، يعني الحكومه هم بشكل عام بتعتمد على حسن النيه مع الاهل دائما او مع جميع القادمين، بس هذا الشيء ما بيكفي. مجتمعات مختلفه، مجتمعات في فرق حضاري نوعا ما او بالعقليه او بالعادات والتقاليد، 180 درجة. فعلينا بكون في دورات للأهل حتى وتكون إجبارية، ما تكون إنه اللي بحب. أنا بتوقع بهيك ممكن شوي نقلل الشرخ بين المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي، وتغيير نمطية التفكير بخصوص الأولاد خصوصا. يعني عدم مؤاخذة القادمين جد لهوني ما كثير فيه اهتمام بالأمور اللي بتخص البلد فقط، منين ممكن نحصل على مساعدات. تركيز دائما للدولة على اللغة وعلى الأشياء هاي، ومنترك الأمور اللي تمشي على طبيعتها بعدين. فأنا ما بعرف إذا بتوافقون الرأي إنه في تقصير من الدولة، فمن هذا
هو في سؤال هيك كان موجود. على كل إن شكرا لك سيد خلدون، اسمع الجواب.
سيد خلدون بدي أتشكرك على هالفكرة، واللي هي فعلا فكرة كتير مهمة، واللي هي بتدخل كمان ضمن إطار عملي وعمل زميلة بنفس المجال. نحن بالبروجي تبعنا مطلوب مننا نعمل دورات تثقيفية وتوعوية للأهل بالنسبة للتعامل مع الأطفال، وبالنسبة لتصغير الشرخ بين الثقافتين، وكيف نرافق مثلا الأطفال بسن المراهقة. وكمان في عنا دورات تقدم للأهالي حاليا، هي عبارة عن دورة من 9 حلقات كمان للأهل. فهيدول الأمور أي شخص مهتم فيهم فيه يتواصل معنا على المركز، وأكيد نحن نكون سعيدين أنه نسجلهم.
يعني بس كمان بين قوسين تحت الهوى، مدام فادية محمود الأسبوع الماضي كانت معنا تحت الهوى، كانت عم تشرح أنه في أحد المرات دعيت الأهالي لكمان توعية واجتماع ولم يحضر حدا.
لصراحة أنا عملت دورة أو في نقول اجتماع أونلاين ودعيت فيه الأهالي، كانت الدعوة عامة، ومع الأسف كان في مشترك واحد. هيدا الشيء ما يعني ما أكيد كان في خيبة أمل، بس بنفس الوقت بقدر أفهم حساسية الموضوع، وحساسيته خاصة بالنسبة للجالية العربية، ومش الكل بحب يشارك بشكل علني بهيك حلقة عن هيك موضوع هالقد حساس. وبعتقد هذا موضوع بخوف، يعني حتى أنا اللي بشتغل بالموضوع وواعي
شو مخاوفه
يعني أي موضوع بدق بولادنا شو ما كان هو موضوع بخوفنا.
طب ما هو لمستقبلهم
بعتقد بدهم وقت الأهل. يعني هلأ نحن عم نفكر باستراتيجية جديدة لنكسب ثقة الأهل مشان نقدر نقدم لهم هذا الموضوع. بعتقد كان مثل صدمة أنه دعيناهم قبل ما يعرفوا مين نحن، فمشان هيك هلأ حنغير الاستراتيجية.
أكيد.
بس هدفنا أنه نوصل لأكبر عدد من العوائل.
شو الصعوبات اللي بتواجهوها أنتوا؟ يعني منقدر كتير ومنتمن عملكم المضني، يعني أنتوا عندكم عمل مضني، لأنه يعني عم تجمعوا يعني تجتمعوا بناس من ثقافات مختلفة من بيئات مختلفة ولمصلحتهم. يعني أكتر شيء شو الصعوبات اللي عم تواجهوها بمهامكم هاي
بقى مع العوائل؟ يعني طبعا حساسية الموضوع لحالة هي صعوبة، هو لحاله موضوع كتير حساس، فإنك تفتحيه مع شخص ويشاركك معلومات خاصة عن عائلته منه سهل أبدا. وكتير منلاحظ إنه في نوع من من ردات الفعل الدفاعية والهجومية عند بعض الأهل، اللي ما بيتقبل النقد ولا ما بيتقبل النصيحة، وهو بحالة دفاعية دائما، وبيعتبر إنه الكل شيء عم يعمله صحيح، وإنما هيدي الحكومة بدها تأخذ أولادنا، والحكومة بدها تعمل أولادنا أجانب، وبدها تغير لهم ثقافتهم. بعتقد هيدا الشيء النقطة اللي كان بدي أذكرها لما ذكرت موضوع الواتساب. المشكلة اللي صارت عنا هون ترافقت مع المشاكل اللي عم بتصير بالسويد. هيدا الشيء كتير أثر على الجالية المهاجرة اللي موجودة هون.
هو تقريبا نفس المبدأ يعني بالسويد، وكانوا كمان نفس الشيء عم بياخدوا الأطفال من أهاليهم، ما بقصد أنه ياخدوهم من أهاليهم لحتى يفرقوهم، لكن القصد
هلا أنا اشتغلت كتير على الأرض هون مع حماية الأطفال، وما بعتقد أنه كان في عنف من قبل حماية الأطفال بأي ملف صراحة مع الأهل. شفت كتير ريبورتاجات عن السويد، وكان في معاملة نوعا ما جدا قاسية في نقول بحق الأهل. ما بعرف شو ما بعرف معلومات أكثر دقة، بس بعرف إنه ما لازم نقارن لأنه نحن نظامنا مختلف عن النظام الأوروبي والنظام
السويدي. للاستفسار والاتصال على الرقم 514-745-6789 حول القانون 15 لحماية الشباب، شو أهم المشاكل يلي بتواجهوها؟ شو هي مشاكل الأسر العربية يلي أنتوا بتواجهوها؟
أكيد في الأهل اللي لما بيجوا لهون بيزيدوا شوي الخوف وحرصهم على أطفالهم لحتى يحافظوا عليهم، بيكونوا مع الأسف عم بيحضروا لردة فعل عكسية، يعني بدل ما لأنه منخاف أن الأولاد يتأثروا بأصدقائهم بالمدرسة، منمنعهم يظهروا، منمنعهم يسمعوا أغاني أجنبية، هذا الشيء بيسبب ردة فعل عكسية عند الأطفال مع الأسف. الأمور الثانية، بعض الأطفال لما بيوصلوا بيسمعوا قد ايه عندهم حرية، وإذا تعرضتوا للعنف بتتصلوا بالشرطة، ببطلوا يسمعوا كلمة أهلهم. مش معناتها أنه إذا ممنوع العقاب الجسدي، لأنه العقاب الجسدي هو أسلوب معتمد ببلداننا، هون في بدائل ما عملوه الأهل اللي بيستعملوه، بس هون في بدائل. مش معناتها إذا بطلنا نستعمل هيدا الأسلوب مع أولادنا لازم ما يسمعوا الكلمة، لا. والأهل اللي كتير يعني من البديهي انه الولد اذا كان متعود على اسلوب التربيه لما تغيريه جذريا طبيعي يبطل يسمع، مشان هيك الاهل هون بحاجه لمرافقه ولمساعده، وفي كتير اخصائيين بالسياسه بيقدروا يساعدوا الاهل لحتى يطوروا طرق تربيه اذا فيني اقول حديثه مع الاطفال.
يعني برأيك أنه ما في مرات مغالات لهالقوانين هاي؟ يعني إذا طفل عمره 4 سنين اتصل بالبوليس إذا أمه مثلا، يعني كلياتنا أنه أوكي ضرب مبرح يعني ضربة خفيفة أنه يتصل وبيتصدق الولد أكثر ما يتصدق الأهل، هل بتحسي أنه في مغالات مرات بإعطاء هالحرية الزايدة للأطفال؟
هلأ بدي لك إياه بصراحة أنه هلأ لحنشاهد عدد أكبر من الشكاوى اللي حتكون مأخودة بعين الاعتبار، بما أنه هيدا التعديل اللي صار على القانون اللي حنحط مصلحة الطفل أولا، فهذا الشيء بدنا نكون حاضرين لإله. بس بشكل عام الضرب ممنوع، ضرب ممنوع نقطع السطر، ما في استثناءات
أكيد يعني، بس أنه مرات يعني إذا شغلة خفيفة أو الولد متضايق من أمه متضايق من أبوه،
ما أنا حقلك كيف بيمشي البروسيسوس. لما بتصير أي شكوى أكيد ما بيصدقوا، لأنه في ولاد كمان عندهم أسلوب أنه بيلعبوا بالعواطف، وهيدا الشيء كمان بيعرفوا الدي بي جي. فهو أول ما يصير شكوى أول شيء بتعمله الدي بي جي بتعمل تحقيق، أول تحقيق بينعمل هو ليشوفوا إذا بياخدوا هيدا الشكوى بعين الاعتبار أو بيسكروا الملف. إذا تسكر الملف لأنه لقوا أنه عن جد ما في شيء حرزان، وصارت معي بالملف، يعني في بنت كتبت بالمدرسة قالوا أنه فيكم تكتبوا قصة، فكتبت أنه بيا كبة عن الدرج، وإجت الدي بي جي على البيت وحققت، طلعت أنه لا البنت يعني هي بتحب تسكر قصص يعني. بس إذا أخذ الملف بعين الاعتبار مش معناتها أنه الولد حيتاخد من عائلته. إذا أخذنا الشكوى بشكل جدي نعمل نفتح تحقيق، بس بيكون الولد بعده مع أهله. بس بأي حالة منشيله دغري من عند أهله لما منحس أنه عن جد في خطر على حياته، خطر مباشر وسريع.
مثل شو مثلا؟
يعني مثل إذا عن جد لقينا في آثار مثلا زرقة على جسمه، إذا لقينا ولد مثلا وزنه لازم يكون حسب عمره مثلا 25 كيلو والولد وزنه 15 كيلو بسبب سوء التغذية. شغلة تانية المهمة اللي بدي أقولك إياها موضوع الصحة، نحن مرات ما بننتبه ولادنا مثلا بسوسوا أسنانهم، ما بننتبه، ما بنركز على موضوع تفريش الأسنان. في كتير مواضيع ممكن تكون تعتبر إهمال من قبل الأهل. يعني في أمور خاصة هلأ مع التعديلات ومع العين رح تنفتح أكبر من وراء حادثة جرامبي، لأنه البنت ضلينا نقول أنه الأحسن أنه نخليها مع أهلها، أحسن نخليها مع أهلها، لو وصلنا مع الأسف لأنه البنت ماتت. فلح يصيروا حريصين أكتر، بس مش معناتها أنه حيصيروا ظالمين أكتر. مشان هيك أنا بقولك أحسن شيء ممكن الأهل يعملوا أنه يتعاونوا، وما بعتقد في أهل ما بحبوا يخلوا أولادهم معهم، بس مرات كيف منعبر عن كيف منجاوب على سؤال مع المسؤول عن الملف بحماية الأطفال بيلعب دور كبير بين أنه شو القرار اللي حيتاخذ. يعني أنا لما مسؤول الدي بي جي بيشوفني أنه أنا عنيفة بأجوبتي، بصرخ، بضرب على الطاولة، أكيد حيحط بملفه أنه هيدا الأهل أو هيدا الأم أنه ما بتقدر تسيطر على عواطفها، عندها مشاكل نفسية، عندها مشاكل عصبية، هيدا ما بيفيد الملف. فمشان هيك بدنا نكون كتير واعيين لكل تصرفاتنا ولكل ردودنا.
مشاكل الشباب غير مشاكل الأطفال.
طبعاً
مقسومين لقسمين 14 وبالنازل و 14.
هذا موضوع.
قديش المشاكل الشباب خاصة كنحن كأسر عربية بتواجهوها وكيف بيتم يعني التعاون معكم؟ هل بتلاقي مثلا الأهل بيتصلوا فيكم بيقولوا لكم أنا ابني صرنا نكتشف أنه مثال عم بياخد مخدرات؟ خلينا نقول مثال.
طبعا بيختلف، بتختلف نوع المشاكل ونوع التدخل حسب الفئة العمرية. مشاكل الأطفال اللي عمرهم فوق 14 هي حساسة أكتر، لأنه بكبك من عمر 14 سنة الصبي أو البنت بحق لهم يحافظوا على معلوماتهم الطبية بسرية عن أهلهم، بحق لهم يكون عندهم علاقات كمان وما يخبروا أهلهم.
هل هالشي هذا القانون صحيح برأيك أنت يعني بكل شفافية؟
هلا أنا ك
يعرف مصلحته ابن ال 14
أكيد
سنة.
ما بيعرف مصلحته.
طب شو سبب ما بيعرف القانون يعني؟
هلا سبب القانون أنا ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه كلنا مرقنا بسن المراهقة ومنعرف إنه بسن المراهقة كلنا بدنا نكتشف، بس أكيد في حدود في حدود، وأكيد طريقة تربيتنا مختلفة عن هذا المجتمع. هلأ أنا كمريم كأم عربية عندي رأيي الخاص أكيد، وأكيد بخاف على أولادي مثل كل العيال، بس لما أنا قررت إجي أعيش هون أنا عارفة أنه في أمور بدها تتغير، ثقافتنا بدها، ما بدنا نخسر ثقافتنا، بس ثقافتنا بدها تتلون شوي بالثقافة بكبك. مش معناتها أنه الخطوط الحمراء حتختفي، أكيد لا، لأنه لعمر 18 الأهل هن اللي مسؤولين عن الولد. يعني الولد إذا عمره 14 سنة ما بحق له يهرب من البيت ويفل، هاي مسؤولية الأهل، وكمان الدي بي جي هون بتتدخل. بس مشان هيك قلت أنه أهم شيء بعلاقة الأهل مع أولادهم أنه كيف يقرب أولادهم لأهلهم، لأنه أنا تلقيت كتير مشاكل مع مراهقات بسبب علاقات من قبل عوائل عربية مسلمة. مع الأسف لما القانون بيقول لك هيك، أنا ماني فوق القانون، ما في حدا فوق القانون. الشيء الوحيد اللي بقدر ساعد فيه الأم إني صبرها، إني ساعدها، إني أعطيها النصائح اللي بتخليها ترجع تكسب بنتها لعندها، لأنه بهذا العمر الأولاد بدن أصدقائهم، بدن علاقاتهم، بدن حريتهم. ولما بيشوفوا إنه نحن بمجتمع عم بيقول لي هيدا حقي، وأمي بنفس الوقت كل اللي بتعمله بتصرخ وما بتتقبلني، أكيد أنا بدي روح لهون. يمكن بعد 5 سنين لما هيدا البنت حيصير عمرها ما بعرف 22-23 حتوعى وحتندم، بس من هون لوقتها بعرف هيدا ضغط كتير كبير على الأهل. مشان هيك الأهل لازم يكونوا كتير واعيين، وبأي وقت بحسوا أنه هني بحاجة لمساعدة عن جد ما ينطروا.
إيه أكيد، لأنه أنتوا عندكم الجواب الصحيح لهالشيء.
عنا جواب وعنا المرافقة ونقدر نتابع معهم ومع أولادهم.
طيب إذا كانت الأهل اكتشفوا يعني انحراف أولادهم الشباب، شو المساعدات اللي أنتوا بتقدموها؟
انحراف بأي، لأنه
انحراف سلوك مخدرات
عنشوفها مثلا يعني. كل السؤال أسي بيقدموا في برنامج اسمه جون عن ديفيكولتي، هو أحد البرامج المقدمة بكل CLSA بكل المناطق، وهو هو أخصائيين بيرافقوا هدول الشباب اللي عندهم مشاكل. نحن اللي بنقدر
نخرج نطاق عملكم،
بس نحن شغلتنا نحط العائلة بصلة وصل مع هدول الخدمات ونسهل وصولهم لهدول الخدمات، لأنه في لوائح انتظار وفي تسجيل في كتير أمور. فنحن شغلتنا أنه نتأكد أنه العائلة حصلت على هيدا الخدمة اللي هي بحاجة لها.
ما في تناقض بكل صراحة بين أنه الولد من 14 سنة هو بيملك حياته الشخصية، وبين أنه الأهل أهمال، يعني توبيخ الأهل أنه أو يأخذ الولد بسبب أهمال الأهل، مو في تناقض شوي؟
هلأ بالنسبة لنا نحن كعرب إيه في تناقض، بالنسبة للأجانب أو للمجتمع بيعتقد بيعتبروا أنه هني واعيين أنه بعمر المراهقة الأشخاص أو الأطفال عندهم احتياجات بيولوجية، عندهم غرائز وعندهم مشاعر، فما بحق لأي إنسان أنه يحدلهم إياها أو أنه يوقف بوجهه. بعتقد من هيدا الباب. أنا ما بعرف أساساً عن جد بالحقيقة، ما عندي اطلاع كيف بنية القوانين هون، بس بعتقد هيدا التفسير اللي ممكن يفسر.
شو القضايا، أهم القضايا بالنسبة للأسر العربية اللي أنتوا جمعيتكم وقفتوا مع الأهل ضد الجمعية؟
هلأ نحن مفروض ما ناخد طرف بأي ملف. نحن مثل عندنا مسافة واحدة بين المنظمات أو بين الجمعيات وبين العوائل، بس ببعض الملفات لما منشوف انه في ظلم بحق الاهل نحن هون منتدخل، مش لانه مناخد الموضوع شخصي، لانه قانونيا ما بحق لجمعيات حماية الاطفال انه يظلموا الاهل. يعني انا عندي ملف مثلا بقرارات القاضي مطلوب انه ينحط مسؤول يرافق العائلة خلال فترة دراسة الملف، وهذا الشيء ما نعمل خلال كل فترة دراسة الملف، والطفل يعني بقي له كم شهر وبيتم وضعه بعائلة لعمر 18 سنة. فهون الأم، ولو أنه ببعض الملفات يعني بتلاحظ ببعض الملفات أنه يمكن الأفضل للطفل أنه ينحط بعائلة حاضنة، ولو مع هيك إذا القاضي قرر أنه هيدول الأهل بدون مساعدة وما تأمنت لهم، فهون في عدم احترام لقرارات القاضي، فهون نحن وقفنا معه وعملنا شكوى.
أوكي. كيف بتنتقوا العائلات الحاضنة؟ شو هي المواصفات يلي لازم تكون بالعائلات الحاضنة؟
هلأ هيدا أكيد مو من ضمن اختصاصنا، بس حسب ما بعرف مع حماية الأطفال العائلات لازم أهم شيء تكون عائلة مستقرة نفسيا، عائلة مستقرة ماديا، هيدا أهم شيء، البيئة هيدي ما في شروط تانية غير الاستقرار النفسي، الاستقرار المادي، في اختبارات نفسية بتنعمل كمان.
يعني بتتصوري انه الافضل الاشخاص القادمين الجدد اللي بدهم يجوا لهالبلد انه يتحضروا نفسيا ويخضعوا لدورات قبل ما يجوا؟ يعني لما الانسان بده يهاجر ويجي لهون انه يعرف شو القوانين، كيف بده يتعامل، لانه هون في قانون حماية الاطفال، والاطفال ممكن يروحوا منهم وبدون قصد، مرات الاهل بيتصرفوا بطريقة يعني غريزتهم العاطفية.
هلأ اغلب العوائل اللي عندهم اذا فيني اقول حرية اختيار القدوم او لا، يعني هي عوائل ميسورة ومش لح تجي اذا ما كانت متأكدة من قرارها. نحن نستقبل حتى اقول اغلب العالم اللي بتجي بصفة لجوء، طالبي لجوء، هن ناس مجبرين على الهجرة، هيدول ناس ما عندهم هيدا البريفيلاج انه يتحضروا قبل ما يجوا، هول الناس كانوا مجبرين على مغادرة اوطانهم. فبعتقد انه الدورات كتير مهمة، حتى عند وصولهم كتير مهمة، لانه انا انه اذا ما بدي اجي لانه الضرب ممنوع، لا، ما انا الضرب قديه بيأثر على نفسية الولد، قديه بيلغي شخصيته،
100%.
فاكيد الدورات مهمة، بس ما فينا نقول قبل ما يجوا يمكن للمهاجرين بي بي بالهجرة الطبيعية العادية
انه بيقروا عن البلد وبيعرفوا.
بس بالنسبة للفئات الثانية اللي هي اكثر عددا، بعتقد هالموضوع صعب تنفيذه.
شو بتنصحي الأهل والقادمين الجدد، شو بتنصحيهم، شو بتقليلهم؟
بنصحهم أول شيء أنه يعني يتحضروا أنه في تغييرات، يتحضروا أنه في تغييرات، ويخلوا عندهم إذا كيف بدي أقول، يعني ما أول شيء ما يستسلموا عند الصعوبات، هي أول شيء، يضلوا قراب من أولادهم قد ما فيهم، وعن جد دايما يفكروا بمصلحة أولادهم، مش لأنه أنا بخاف من الدي بي جي ما بدي أضرب ابني، أنا ما بدي أضرب ابني لأنه ما بدي شكل له مشاكل نفسية، ما بدي أثر على ثقته بنفسه. يعني هيدا اللي بدنا نحطه بعيوننا، مش لأنه أنا بخاف من الدي بي جي، مش لأنه الدي بي جي، حتى لو الدي بي جي مش موجودة، أنا ما لازم لا عنف ابني نفسيا ولا لفظيا ولا جسديا. ما بعتقد اغلب اللي اجوا ليأمنوا مستقبل افضل لاولادهم، فبعتقد هيدول هيدا الشيء بيمشي مع اللي جايين كرماله الهدف الاسمى. يعني
اكيد لا يتصلوا فيك المستمعين اللي عم يسمعونا، ولا خاصية الموضوع، في كتير اشخاص ما بيحبوا يعني يتصلوا يشرحوا المشاكل اللي بيتعرضوا عليها، كيف بيتصلوا فيكم، لأي رقم؟
نعم.
وانتوا وين موجودين؟ أوكي. وكيف الاعلان موجود، يعني رح نرجع نعيده اليوم الاعلان. نعم. لكن
طبعا انا بتفهم انه هذا موضوع حساس والاغلب ما بيرتاح بشكل علني يعبر عنه. بيقدروا يتصلوا فينا على رقم المركز العام، بقدر أقول الرقم
فضلي
اللي هو 514-932-2953 والبوست 111. بيقدروا يطلبوا يحكوا مع مريم قبلان أو مع علي بورجيان. فإذا الرقم هو 514-932-2953 البوست 111. يطلبوا يحكوا مع مريم أو مع علي، وحتى لو يعني ما قدروا، حتى إذا حكوا مع السكرتيرة هي بتقدر تحولنا الاتصالات، وبيقدروا يجوا يشوفونا بلوروندو. نحن موجودين.
طيب رح ناخذ آخر اتصال مع أنه ما عندنا وقت. ألو ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير ست هند، مساء الخير لمريم،
مساء النور. مساء النور،
مساء الخير. لا
أنا منفضلكم، عندي سؤال بدي وجهه لمريم.
تفضلي.
هو له علاقة بهل يا ترى التجارب اللي عم تصير مع العائلات المضيفة المستقبل للأطفال، هل هي بالتجربة عم تكون تجارب كلها إيجابية، ولا هل عم يكون في مشاكل؟ هل يا ترى نحن عم نرجع نشوف الأطفال بعد ما بيوصلوا العمر 18 شو عم يكون ظرفهم، شو عم يكون وضعهم؟ هل هن فعلا في متابعة، عم نتأكد، عم نكون متأكدين إنه هن أحسن حالا من عائلتهم، ولا لا بس نحن بنعمل الإجراءات وما منتابع للأخير؟
شكرا
شكرا كثير
لك.
اكيد فادية باغلب الحالات اللي عم نسمع عنها بعد عمر 18 اكيد لا، الاولاد عم بيكونوا بحالة ضياع لانه ما في متابعه بعد سنه 18 سنه، فهدول الاولاد عم بيعيشوا بعدم استقرار نفسي، وعمر 18 العائله الحاضنه بطلت مسؤوله عنهم، فعم يطلعوا عم يطلع عندهم مشاكل، وهذا شيء كثير قرينا عنه مؤخرا بالجرايد وبالاعلام. فاكيد لا، يعني هذا اللي بقولك اكيد لا، بس شو الحل البديل؟ بعتقد في شغل كثير لازم بعد ينعمل بهيدا المجال،
وانتم بصدد عمل نحنا يعني تطوير
اللي حلو بمشروعنا حاليا انه نحن تجربه لمده 3 سنوات مع وزاره الهجره، وهلا عنا تقرير رح نرسله بنحط شو نصائح او ملاحظات، واكيد هذا من ضمن الملاحظات اللي رح نرسلها للوزاره لاخذها بعين الاعتبار.
حلو، اذا بننصح الاهالي انه يتابعوكم دائما، يحضروا هالاجتماعات اللي انتم عم بتقوموا فيها واللقاءات معكم، لحتى هن يعني ما يوصلوا لمرحله يعني يفقدوا الاتصال بينهم وبين اولادهم، يكون في تماما يعني مفصولين بالحوار وبالحياه مع اولادهم.
طبعا
شكرا كثير لك. نحن بس بدي اقول للمستمعين عنا كل فتره وفتره رح نقوم بلقاء معك سيده مريم ومع سيده فاديه المسؤولين عن الجمعيات حمايه الاطفال، ولا يتعرفوا الناس على مشاكل كثير وكيف بيقدروا يحلوها، ومهم كثير كثير انه الاهل يكون في تعاون بينهم وبين هالجمعيات ويتقربوا أكثر من أولادهم.
شكرا جزيلا.
شكرا إليك، أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله إلى لقاء آخر. شكرا أعزائي المستمعين، كنت بلقاء خاص حول مشروع القانون 15 بالبرلمان عن حماية الشباب، وكانت معنا السيدة مريم قبلان جاوبت على معظم كل أسئلتكم. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع الزميلة إيناس وترند.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
من فواياج مايسترو
مثل عادته،
عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء برغ العون كيس 900 جرام ب$2.25، لحمة للكبة ب$7.5 الباوند، شاورما دجاج ب$4.5 الباوند، لبنة ماري كادة ب$3.99 الباوند، جبنة شيدار دو ب$5.5 الباوند، بزلة مجلدة من سيدار كيلو 750 جرام ب$5.5، وخيار بلدي ب$1.5 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك،
البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مزيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
مساكي إيناس.
يسعد مساكي هند ومساء المستمعين ومن وين ما كانوا عم بيسمعونا. مثل ما عودناهم كل أربعة بيكون موعدهم هلأ مع ترند. معي أنا إيناس عامر. نبدأ بأخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي. بينما يحتفل العالم بثامن من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة اللي اعترفت فيه الأمم المتحدة عام 1975 تقديرا لإنجازات المرأة على الصعيد الاقتصادي السياسي والاجتماعي. وأيضا بينما يحتفل العالم العربي والعالم بهاليوم، تفاقت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان على خبر مقتل الناشطة النسوية إيمان سامي. طبعا تم تداول انه تم العثور على جثة الشابة مقتولة في شارع شهير بالقرب من اشارة مرور مطار اربيل الدولي. مقتل الناشطة ايمان اشعل موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، واطلق مغردون هاشتاج حق ايمان سامي، طالبوا من خلاله السلطات المختصة بالقصاص من القاتل. واعتبرت مغردات ان الشابة العراقية قتلت بسبب رفضها لافكار عائلتها، وظلت ناشطة نسوية في حقوق المرأة وقاتلت المجتمع وعائلتها بشجاعة. إيمان ثاني شابة عراقية رفضت أن تكون تحت أفكار عائلتها وظلت ناشطة نسوية في حقوق المرأة، وبالأمس قد قتلت على يد شقيقها وعمها. طبعا دائما عم بيكون الخطوط العريضة أو الأخبار العريضة على منصات التواصل الاجتماعي هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية بأوكرانيا، أثار ظهور رمز غامض على الدبابات والمركبات المدرعة الروسية في ساحة المعركة فضول الكثيرين. فالحرب زد أمس رمزا للدفاع عن الرواية التي تروج لها موسكو حول الغزو الروسي لأوكرانيا. ظهر هذا الرمز مطبوعا باللون الأبيض على ملابس وسيارات الأشخاص المؤيدين لروسيا، وبدأ بجذب الانتباه بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حرف زد مرسوما على المدرعات الحربية الروسية المتجهة نحو أوكرانيا. لدى محللون إلى تفسير الرمز على أنه طريقة لتمييز الدبابات الروسية عن الأوكرانية اللي من نفس النوع، إلا أنه الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية عبر إنستغرام شارك العديد من الصور اللي ظهر فيها حرف زد في إشارة إلى أنه يعني النصر أو إلى النصر. لم يقتصر رسم هذا الحرف على الدبابات الروسية، إلا أنه أصبح رمزا يرتديه أو يضعه كل من يؤيد الحرب الروسية على أوكرانيا. إذ تعرض لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك للتحقيق أمس على خلفية رسمه للحرف على زيه الرياضي خلال المواجهة التي جمعته بخصمه الأوكراني. وصف الاتحاد الدولي للجمباز سلوك اللاعب الروسي بالصادم، مؤكدا نيته فتح دعوة تأديبية ضده. خبرنا أيضا الآخر من منصات التواصل الاجتماعي بعد نبي الأخبار اللي عم تيجي من أو عم بيتم تغطيتها من وسائل التواصل الاجتماعي بين الحرب بين روسيا وأوكرانيا، غضب من تغطية إعلامية عنصرية ضد العرب ومزاعم تمييز ضد غير الأوكرانيين عند الحدود. الجملة اللي كثير عم تتداول، نحن نتحدث هنا عن سوريين أو عراقيين أو غيرهم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحن نتحدث عن أوروبيين يشبهوننا. هاي الجملة وبنفس المعنى تكررت كثير عبر وسائل إعلام عالمية كبيرة من ضيوف وصحفيين بلغات عديدة، وكأنه الحروب والموت والتشريد والتهجير أمر عادي إذا حدث بدول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، لكن أمر غير معقول إذا صار بأوروبا. بعض استخدموا هذا التعبير أو ما يشابهه في تغطيتهم للحرب والأزمة الإنسانية الناتجة عنها في أوكرانيا، اعتبر وبعضهم تغاضى عن ذلك. طبعا موفد سي بي اس نيوز الأمريكية تشارلي داغاتا قال أنه مع كل الاحترام أوكرانيا ليست مكانا مثل العراق أو أفغانستان اللتان يحتدم فيهما النزاع منذ عقود، هذه مدينة متحضرة نسبيا وأوروبيا نسبيا حيث لا تتوقع أو تتمنى حدوث هذا. وقد لا يكون كلام شارلي داغاتا عنصرية صريحة بل دفينة في اللاوعي تخرج للعلن عن غير قصد أو عن قصد، لكنها في النهاية عنصرية. عام 1965 اعتمد المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحسب الاتفاقية التي ترعاها الأمم المتحدة يقصد بتعبير التمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. طبعا يمكن لازم هاي الاتفاقية يتم تذكير دائما الصحفيين أو السلطة الرابعة فيها. خبرنا الآخر، قال مدير وكالة الطاقة الذرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي رافائيل جروسي أمس الثلاثاء أن الأنظمة التي تتيح مراقبة المواد النووية عن بعد في محطة تشيرنوبل النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة روسيا توقفت عن إرسال البيانات إلى الوكالة. لا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس الأوكرانيين عالقين في موقع تشيرنوبل وهم يعملون منذ 13 يوم متواصل تحت المراقبة الروسية. كما أعلن الجيش الروسي يوم الجمعة الماضي سيطرته على محطة زاباروجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، وزاباروجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وقد دخلت مفاعلاتها الخدمة بين عامي 1984-1995 وهي ذات تصميم حديث مقارنة بتشيرنوبل. خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي، تصدر اسم الإعلام المصري عمرو أديب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة حول غلاء الأسعار في مصر. أثارت تصريحاته موجة من الغضب والسخرية بعد دعوته المصريين إلى تعديل عاداتهم الشرائية على خلفية غلاء الأسعار وقوله لا تشتروا البيض الأورجانيك. وطالب أديب أثناء تقديمه برنامج الحكاية على قناة الأم بي سي، طالب المستهلكين في مصر بالتوقف عن شراء الخبز وتحضيره في المنزل، وطالب كثيرون بتطبيق حديثه عن ترشيد الإنفاق على نفسه أولا، مشيرين إلى أنه راتب أديب المرتفع الذي قدره بعضهم بملايين الجنيهات بينما يدعو المواطنين الذين لا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للأجور بالتقشف. بالمقابل تصدر هاشتاج أو وسم حارب الغلاء بالاستغناء في الأيام القليلة الماضية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب ناشطون من خلاله بمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها مؤخرا. هيك بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي لليوم خلصت، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا مكملين فقراتنا المتنوعة والمتميزة، وبعد قليل مع زميلي نزار.
تستمعون الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
مساء الخير نزار، وصلنا لفقرة السورات معك.
مساء النور. مساء النور.
اليوم كمان من دفتر النسوان ولا شو محضر لنا اليوم؟
لا، اليوم حلقتنا حلبية.
حلبية اليوم. ليك شو انبسط سامي، رفع ايده، ويعني اكيد كل الحلبية عم ينتظروا هلا، اول مرة بتحكي عنهن.
ايه اكيد في، نحن قلنا صديق البرنامج بحلب غزوان بوسطجي له فترة طويلة عم يشتغل بجمع التراث والحكاية والحكم والآبار، وعم يعمل شيء اسمه سردات حلبية، فيعني جهود مشكورة عم يقوم فيها، عم يروح عند المعمرين أو ما تبقى من المعمرين بحلب، وعم ياخذ منهم شو في بذاكرتهم قصص وحكايات
حلو ممتاز،
وعم يأرشفها وعم يشتغل عليه، يعني جهد كتير جبار وحلو.
حلو.
فأنا أخذت، هو كان من المفترض هو يقدمهم بصوته وباللهجة الحلبية الأصلية، ففي ظرف منعهم، أنا جمعت ما اللي قدرت عليه ورح حاول يعني ضبط اللهجة قدر الإمكان.
اللهجة الحلبية هيك،
اللهجة الحلبية إيه، هي حكايات من البيئة وهي صايرة واقع يعني. فمنبلش بحكاية حلوة بتقول، من شي 100 سنة كان في عيلة بباب النيرب، أغوات ومن وجهات حلب، بيت ناصر آغا المكانسي، كانوا مشهورين بالكرم وولاد عز ونعمة. وبيوم من الأيام مرضت الحجة الكبيرة الخانم، لأنه كانت كبيرة بالعمر وما فعلت تفطر ولا يوم برمضان، مع أنه عيلة عجزوا فيها، سأل المفتي وقال له لازم تفطر، بس هي ما قبلت. وما كان من الآغا إلا بعد حدا من أولاده مشان يجيب الدكتور. الدكتور مين كان وقتها؟ نسمينه ابن قنبور. قنبور كان الحكيم قنبور.
يعني هاي حكايات حقيقية
من الواقع. فكان الحكيم قنبور مشهور كتير بحلب ومصيد، كان يلبس الطربوش والسكاية ويركب هالحمارة البيضة، وكانت بهذيك الأيام الحمارة البيضة مثل الكاديلاك بأيامنا، وكانت الناس تقول بهذيك الأيام الحكيم قنبور طلع الأموات من القبور. وبالفعل ما كذبوا خبر، بعثوا ورا الزلمة، وصل لعندهم مع طلوع الضوء صبحية العيد، دخل شاف الحجة كتير تعبانة وجماعتها، قالوا له يعني هاي قنبور وهو اللي بده يعالجك. فقنبور صار يهز براسه، وبرك الحكيم فحصه وشربه أدوية، ضل بارك مع الظهر، صحيت الخانم وصحصفن صحصحيت ورفعت المرض، والله شافها على ايدين ابن قنبور. طلع برك بالمضافة وكانت مليانة، الدنيا عيد والناس طفات طفات، وكان الحكيم قنبور من اخوتنا الارمن، هناهم بالعيد وسلامة الخانم، واستأذن من الجماعة لانه عنده شغل وتأخر، وما كان من الجماعة اللي حلفوا عليه ليتغدى، وحمر وجه مع الزلمة، يعني مصطلح حلبي لما بيشددوا العزيمة حمر وجههم يعني، وبرك بصدر المضافة جنب الآغا ونمد هالصماط من هالقطايب صفرة حلبية على أصولها من بيت عز وكرم، إيش كباب وإيش مناسف فريكي وكبة فرجلية وإيش يا بارئ وعش البلبل وشيخ المحشي والذي منه
شهيتنا يعني نزار.
مطبخ الحلبي
مشهور أكيد.
وبركوا الشباب والضيوف على الصفرة من عدا ولاد صاحب العزيمة، ما بركوا على الصفرة، هيك عادة الحلبية بيضلوا حوالين معازيمهم مشان يخدموهم ويسناولوا الصحن السخن ويشيلوا البارد والصحن الناقص، وهيك ليشبع آخر واحد فيهم. هون صاحبنا ابن قنبور وشبع وقلل بلاسته الحلبية المكسرة، ساعة السفرة دايم خيو الله يرزقه شي تمام تمام.
أمبور هو أرمني يعني هو
شي. قال له الله يرزقه، قال له الأغا وين وين والله ما بتقوم، وناوله درويش كبس
حلو
ورجع ناوله قرص عش البلبل، وبعد حلف عليه بقرص صاجية وخدعه بالنبي لياكل هالكردوشة وحلف عليه بالطلاق لياكل هالمحشية، وضل عليه لحتى الزلمة ينفذر وشالوا الصفرة. اجى الزلمة بده يقوم يروح، قالوا له شبات حكيم تشبات مثل هالعنتاب من الصفرة على الباب،
لازم يقعد ايه ما
ايه. ومدوا صفرة الفواكه والحلو والكعك والمعمول والكرابيج بالناطف والغريبين على دوها القرص العجوة بالسمن العربي وهالكربوجة بالفستق الحلبي وهالمعمولة بالجوز البلدي وهي الغريبة شغل الخانم ويمين عظيم لتاكل هالموزة وهالتفاحة.
شو صار فيها هاد أنبور بعد كل هال
الزلم انتخم وبض عيونه. بعد القال واليقيل اقترح الزعيم عبد المصري زعيم حي الأصيلة انه يستضيف كل رجال الوفد بحارة الأصيلة.
ايوة
تعجب الناس منه شلون حارة واحدة تستقبل كل هالعدد ويقوموا بواجبهم، وأيدوا بالقرار أبو جبر الطوش وبطور جاموس وعدد من هذول كان يعني زعامات وأعيان معروفين بحلب. أبو جبر الطوش وبطور جاموس وعدد من الأعيان والوجاهات مشان تكون حماية الوفود محصورة بمطرح واحد. وبالفعل يوم تستنفرت الأصيلة وباب المقام والمغازلة وباب النيرب وفضت كل بيوت الأصيلة من سكانها بعد ما ترتبت وتهندزت وتزينت وتعلقت الأعلام الوطنية واللافتات، ويوميتها تجندوا كل عقبات حلب وبضاياتها وشالوا سلاحهم وانتشروا بحارات اللي قريبة على الأصيلة لحتى ليل نهار وعيونهم عشرة عشرة من باب النيرب لا محيط قلعة حلب ليحرسوا الوفود. ويوم كل أهالي حارة الأصيلة فضوا بيوتهم وبركوا عند قرايبينهم وتركوا بيوتهم لبيوت حلب. 15,000 بني آدم كلهم نزلوا بالأصيلة. ويوم اللي وصل الوفود قامت الدنيا وما قعدت، والفرنسي جن جنونه وما بقى يعرف شلون بده يطالعهم من حلب مشان ما ياخذوا شعبية فيها، لأنه كانوا عدد سكان حلب الأكثر على مستوى سوريا. وتجندوا زعامات حارات حلب كلها وأشرافها وجهاء العشائر وكبارية حلب لخدمة الضيوف، وما تشوف كل شوي إلا معبين سمن وجبن ولبن من عند كبارية باب
النيرب.
ضيفوا من عند كبارية باب النيرب حمود آغا البري وكنجو الحمادة والبيطار والحردان والمشنوق وبقية الكبارية. وشي جايبين طرش خواريف من قاضي عسكر من عند حج رحمون
كرم يعني عندهم فعلا
ايه، وحج فيصل خلوف وحج حمد بالاسماء يعني حمد الجانات وباقي كبارية الحي. وشي شوالات برغل وفريكة ورز وعدس من عيلات حلب المعروفة، والضيافات الفواسي من بيت العمادي والجاسر عندهم يعني وبأيام خان حج عبد المصري مثل خلية النحل وأهالي حي الأصيلة بيضوها ورفعوا رايات أهالي حلب مثل البراوي يعني، وتسمى بهذيك الأسماء حي الأصيلة بحي الكرامة والحرية
يعني نسبة للحدث اللي صار. يعني فعلا قصة حلوة كتير. بعتذر من كل المستمعين نزار، كان في انقطاع عن البث لمدة دقائق معدودة، فمنعتذر من المستمعين لوقت ما زميلنا سامي زبط يعني عمل كل الأشياء اللازم تنعمل لحتى يرجع الإرسال كما هو. شكرا كتير لك نزار، ونتمنى انه نتابع هالكتاب هذا معك الاسبوع القادم.
بدنا نحكي على المثل اللي نقال بالاخر الحادثة، يعني قد ما تكلفت العالم على 15,000 الوفود واكثر منهم كمان ضيوف حلبية بالاكل والشرب، فضيت بيوت العالم ملمونة.
يعني الكل ساهم بتكريم هالبيوت
بيوت العالم بالنون الفقير والمتوسط والغني. فبيقولوا خرب بيتك وبيض وشك.
يعني اكيد كناية عن الكرم وكرم الضيف بشكل
خرب بيتك بس بيض وشك. قالوا اخر شيء على اثر هالحادثة هاي.
شكرا كتير لك نزار، بتشكرك وتصبح على خير، وموعدنا معك الأسبوع القادم إن شاء الله.
أسبوع على خير
وانت بألف خير. أعزائي المستمعين، لهون بيكون خلصت الفقرات، بيبقى لنا فقرة واحدة. أنا بودعكم بلكم تصبحوا على خير، موعدي معكم الأسبوع القادم، وبترككم مع الزميل سامي بكنز من كنوزه. انتظرون بعد فاصل قصير.
ليالي جمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من
الشرق. مساء الخير، كنوز من الشرق اليوم تحية لقمر مشغرة، المرنم والملحن والمبدع زكي ناصيف 1916-2004، من أوائل الملحنين اللبنانيين الذين ما تزال أعمالهم مؤثرة في الموسيقى اللبنانية، وتصادف ذكرى رحيله بعد يومين 11 آذار. يشرفني ويسعدني أن تكون الباحثة الموسيقية الدكتورة غادة شبير ضيفتنا بهذا اللقاء. مرنمة، تحمل دكتوراه بالعلوم الموسيقية، دبلوم بالغناء العربي، أستاذة مادة الغناء الشرقي وتاريخ الموسيقى، مديرة الفرقة العربية للغناء بجامعة الكاثوليك ببيروت. أهلا بك دكتورة غادة ببرنامجنا ليالي أمال الشام، وضمن فقرة كنوز من الشرق للحديث عن المبدع زكي ناصيف.
مساء الخير استاذ سامي، شكرا لك للمقدمه الحلوه يلي دائما بتخصني فيها، شكرا انك بتستضيفني بهالبرنامج الحلو يلي بيضوي على كبار وعناس مهمين من بلادنا ومن هالوطن العربي وخاصه من بلدي لبنان. انا اذا بدي احكي عن زكي نصيف، استاذ زكي نصيف كان اولا استاذي بالموسيقى النظرية، يعني كان يعلمني نظريات الموسيقى الغربية، وكنت أتعلم عنده قراءة النوتة السولفيج، وكان يعلمني تدريبات للصوت. يعني كنت بقيت عنده بمرحلة تما أقول كتير الطفولة، بس بين 15 سنة و18 سنة كنت من طلابه، وكنت كمان أتعلم أغاني معه، يعني يقعد يعزف على البيانو ويعلمني إياهم. فأنا عشرت هالإنسان 3 سنين بشكل مباشر، يعني كنت طالبة عنده. قبل ما أحكيك عن هالفنان الكبير وجاوب على أسئلتك الحلوة، بقلك إنه هو إنسان عظيم بتواضعه وبعلمه وبفنه بروحه وبعطائه. كان يعطي بتفاني وبحب، وما كان أبدا يستهون بالعطاء، يعني عصامي وقاسي، وقلي ما كان يدرس أو ما كان يعطيه من وقته، كان هو كمان ما يعطي وقت وما يقبله، يطرده ويطرده بشكل هجومي، يعني مش انه عادي، يعني اذا استقبله مرة 2 شافه ما درس كان يرفض انه يستقبله غير مرات. فانا كنت احترم كتير هالشي عنده وكنت ادرس لاعمل قيمة كمان لحالي ولقله وللفن اللي عم يعطيني اياه. هيدي كبداية. وهلا اكيد رح جاوب على الاسئلة اللي حدثك رح تسألني اياها.
كيف كانت البداية الفنية لقمر مشغرة زكي ناصيف؟ كيف نما حسه الفني وتعلقه بالموسيقى والشعر، العتابة والزجل، الميجنة وأبو الزلف، بالإضافة للترانيم الكنسية السريانية والبيزنطية ودورها بموهبته الموسيقية؟
بالنسبة لسؤالك الأول استفسامي أنه كيف كانت بدايته الفنية لقمر مشغرة لهالإنسان العظيم وإنه كيف نمي حسه الفني. أنا أول شيء بقدر أقولك إنه الإنسان لما بيعيش بمنطقة بضيعة بيعيش بحياة قروية، الحياة قديما كانت غير عن اليوم. اليوم ما حدا بيحكي مع حدا وكل واحد يمكن بيقعد ببيته، بس قديما كانت الناس تتقاسم الأفراح والأتراح، يعني كانوا عطول يقعدوا سوا. وهالشي هيدا كان في دايما شعراء يلتموا، كان في دايما ألفة، كان في ما كان في تلفزيونات وسينما وهالقصص، بقى كانوا يقعدوا كلهم سوا ويغنوا ويتقاسموا الفكر الموسيقي والفكر العلمي اللي عندهم ياه بالفترة. طبعا يعني إذا هو كان بهالمرحلة عايش بهالمنطقة هي أكيد هو كان تقاسم بضيعته هالفكر هيدا. مرحلة الطفولة أكيد كان يميل طبيعيا إلى الموسيقى، كانت تستهوي الألحان الكنسية والتراتيل، ولحن العديد منا وانشهروا بعدين يعني مثل حنانك يا رب الأكوان وأمامك أيها المصلوب. وكان كمان يحط صوته على أعمال كتير مهمة صعب حدا يقلده فيها، مثل اليوم علق اللي سجلها بصوته يلي ما ممكن تحذر النهزات اللي بيستعملها بصوته بأدائه. هلأ طبعا استهوات التراتيل الدينية وخاصة السريانية يلي جعلت منه عليم وضليع بالإيقاع السرياني اللي دخله فيما بعد بأعماله، وخاصة بالدبكة والأغاني الحديثة اللي استعمل كتير من هالإيقاعات فيها. وبذكر انه إيقاع اللحن السرياني مأخوذ من اللغة، يعني إيقاع الشعر المقطعي بدعايمه، فاستخرج منه كتير أفكار وجعلها بأعماله. وهالأفكار هي طالما أنه هالإيقاعات كتير غنية وكتير مهمة وكتير متنوعة استعملها لأخذها على الدبكة. واللي حكي مثل زكي نصيف بهالموضوع هو أستاذ منصور الرحباني كمان، اللي بيقول أنه نحنا استفدنا من السرياني من اللغة السريانية لحتى أخذنا تقطيع المقاطع طريقة الدعايم اللي فيها اللغة لحتى أخذناها على الدبكات وعلى الأغاني اللبنانية. يعني إذا بدي أعطي مثل مثلا على أغنية لإله بيقول فيها هو نزلت تتنقل وتميل مقابيل والمجلس ترغل على الدبكة لإله ترغل ناخذ لحن سرياني مثلا. كيف اخذ هو منه الايقاع؟ نروح على لحن من الحاش الماروني يلي هو في شيء هيك من الحاش يعني الالام، في بيقول فيها هللويا دوم دوم دوم. هالفكرة هيدي بالإيقاع هيدي انك تاخد هالزمن القوي من أول اللحن، هاي مأخوذة من الفكر السرياني. هي عم بعطي مثل، هو أكيد في اشياء كتير كتير اكتر. بقدر اقول كمان انه هو ما طور اللحن التراثي او اللحن اذا بدنا نقول الزجلي او السرياني مثل ما عمل عاصي الرحباني. عاصي اخذ لحن الزجل وطوره وحطه على المسرح بتطوير مختلف. لا هذا الشيء ما عمله زكي نصيف. زكي نصيف اخذ الفكر السرياني وعمل جديد، يعني فات واستنبط وعمل شيء جديد.
اذكر الخالق ايام الشباب وازرع الخير ليوم مقبل، تحصد الضعف سلاما والثواب، ولك العمر نعيما ينجلي.
ترك زكي نصيف الثانوية 1933 بعد تعرضه لإصابة كسر في قدمه، درس الموسيقى وبقي متأرجحا بينها وبين التجارة حتى 1953 عندما قرر التفرغ للفن. لنتحدث عن زكي نصيف، ذلك الشاب الذي انتسب إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي 1940، ومن بعدها شكل مع الأخوين رحباني وحليم الرومي وتوفيق الباشا وفيليمون وهبي عصبة الخمسة، وصولا إلى الليالي اللبنانية ومهرجانات بعلبك وفرقة الأنوار. ممكن تسليط الضوء من فضلك دكتورة غادة على هذه المرحلة؟
أولا درس زكي نصيف الموسيقى بعد ما كان أكيد صغير، انترك المدرسة أكيد وكبر. أنا بهمني فترة اللي ترك اللي انتسب فيها للموسيقى الجدية إذا بدي أقول. هو درس بالجامعة الأمريكية ببيروت اللي هي اليوم مؤتمنة على تراثه، مثل ما جامعة الكاثوليك هي مؤتمنة على تراثه ريف صافي. وتخرج من الجامعة بامتياز، وإذا هو كان رجل مثقف ومتعلم موسيقيا بشكل كبير، ودرس بإذاعة الشرق وانتقل مع فريق الانتداب الفرنسي اللي كان بهالإذاعة، قدم معهم العديد من الأعمال اللي اشتهرت فيما بعد، تعلم كتير من هالفرقة وأخذ خبرة كتير منهم. فترة دراسته بالمدرسة اللي هي مرحلة طبعا انتقل منها إلى الحياة الموسيقية العميقة، باعتبار أن الموسيقى كانت هواية وباعتبارها فيما بعد احتراف. نحن من هون بهمنا أكثر نضوي على زكي نصيف، لأن فترة الاحتراف هي فترة مهمة جدا بتاريخ هالفنان وبتاريخ لبنان. التحق بالحزب القومي الاجتماعي سنة 1940 لقناعة منه وليس رغما عنه. كان يحب ويقدر جدا الزعيم أنطون سعادي، وكان من الذين لحنوا نشيد هالحزب، ولحن كمان أغنية خاصة للزعيم أنطون سعادي اللي كان يعشق دهور الشوير وكان يحب الطبيعة. وما بعرف إذا بتعرف حضرتك إنه كان معمر بسهل بحقل سنوبر عرزال، وهالعرزال كان ينزوي فيه لما بده يكتب ويفكر. فألف زكي نصيف أغنية ما نسي العرزال، بسمعك يا هلا. ومن المعروف إنه هالعرزال هيدا اللي كان معمرين وكان موجود بعده لليوم. أنا رحت عملت حفلة بهالمكان، بعده العرزال موجود وبعض الناس بتروح تتفرج كيف كان أنطون السعادة هالزعيم العظيم معمر هالعرزال بهالعالي ويطلع يقعد فيه يقضي أوقات كثيرة فيه إذا كان بده يفكر بده يطلع بقرار أو بده يكتب. وبتعرف أنا يمكن من الناس اللي بقراله الفكر الفلسفي الاجتماعي بيعني لي كثير، بروح عليه من وقت لآخر، بتشبع منه الفكر التصحيح المجتمع إذا بدك بفكر فلسفي رائع. رح سمعك ما نسي العرزال يلي هيدي عملها زكي نصيف خاص لأنطون السعادة، وهيدي كانت من بعد ما ماتوا. ما نسي العرزال طلعت القمر بين الغيوم، وما نسي العرزال بسمتك
ورثوا بعد هالأزهار الترمس للندى وللطيب يا طول غيبات الحزين روحك ديني وآمال تحيينا وهالروح منسينا وما نسى العرزات.
من كلمات أنطون سعادة والحان زكي ناصيف، مقطع من نشيد الحزب السوري القومي الاجتماعي.
على سؤالك الطويل، نعم هو شكل عصبة الخمسة مع الأخوين رحباني وفريمو وهبي وتوفيق الباشا وحليم الرومي، كل واحد منهم كان له بصمة بتطوير الأغنية اللبنانية، إلا أنه حليم الرومي كان متأثر أكثر شوي بالأعمال المصرية بوقتها، بس كان طبعا ملم وساهم بالتطوير من ناحية الفكر التوزيعي والأوركسترالي لهالموضوع وغيره. أسلوب زكي نصيف كان خاص فيه، ربما صعب الحفظ إلى حد ما كون أنه آلته الأساسية كانت البيانو والتأليف الموسيقي الهارموني، يعني كان يألف بشكل على الفكر الغربي، يعني يفوت بمناطق شوي صعبة، كان متأثر جدا بالفولكلور إنما بروح جديدة تأليفية وصعبة. الجملة اللحنية بتحس أنه الدرجات اللي كان يتناولها ما كانت سهلة لا على العازف ولا على المغني، يعني مثلا إذا بدنا ناخد اشتقنا كتير يا حبايب نمشي دروبنا سوا، الله كبير يا حبايب رح نتلاف سوا، يا هلا يا هلا طلوا طلوا نجوم نجوم عم بيهلوا بالحلا زادوا حلوا نغنشات الهوا، يا هلا يا هلا يا هلا. هو هالأفلات هو هالأفلات هالمادات هذه أكيد ما بتشبه لحن تراثي، مش إنه بتشبه له مثله، بس الروح، يعني مثلا أخذ من الشروقي هو البرحة بالليل، هو هالمادات قبل ما يبان سهيل شديت فوق الخيل قصد مطالبي، قلت لهم يا ناس عقلي غدا راس. هاو دي الأفلات، هاو دي الأفلات، هالمادات والأفلات، هو منه اللحن ذاته، طبعا اللحن مش ذاته، اللحن مختلف، إنما الروح المأخوذة هي من التراث، روح التراث. دايما منحس إنه المناطق اللي بيروح عليها زكي نصيف باللحن فيها جذلة لحنية، جذب ساعة ضوء هابطة مش قليلة أبدا. يعني مثلا أهواك بلا أمل بالمقدم الموسيقي صعبة صعبة تنعزف. يعني بده يكون واحد حقيقة بالنوتة ما بتستنظر شو بده يجي نوتة من بعدها. يعني ممكن نحن باللحن الشرقي الحالة تبقى متجاورة, يعني الدو بيجي وراها الريري بتجي المينوس بمول وراها بيجي وراها الفا. هو لا, بعلمك ببلش على السول بعدين بيصير على جواب الياجا بيرجع بينزل لتحت على الجهاركا بيرجع بيطلع لفوق على البوسلك. يعني هذا الشيء منه قليل منه قليل. بالنسبة لمهرجانات بعلبك طبعا هي كانت نقطة مهمة جدا لكل المؤلفين والملحنين بهالفترة الزمنية. هون بدنا نشكر الله انه كان في عنا رئيس الجمهورية كميل شمعون وزوجته الست زلفة شمعون يلي شجعوا أسسوا مهرجانات بعلبك بعد ما كانوا يحضروا الأوبرات بإيطاليا. طلبوا وقتها من الأخوان رحباني انه يبدوا بمهرجانات يأسسوا يبدوا بمهرجانات بعلبك. هون تأسست هالفكرة انه يكونوا كلهم سوا ايد وحدة لحتى يفوتوا بهالمهرجانات هايدي. طبعا بمساعدة الكتاب إن كان منصور وإن كان عاصي اللي كتبه وإن كان طلال حيدر وإن كان سعيد عقل وإن كان يعني كان في مش بس عصبة الخمس الفنية, كمان كان في شعراء يلي كمان لبنانيين جوزيف حرب يلي كلهم كتبوا وعشقوا يبينوا الحياة اللبنانية على المسرح بعلبك.
تسألني الحسنى عن قلبي فكم تصب شفتاي لتهمس أحبها ويغيب السؤال في هدأة الليل فينساب الجواب أغنياتي هدجات لنا للشباب
دوب النشاط حكاية كانت مدية نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
نتابع كنوز من الشرق. تحية للمرنم والملحن والمبدع زكي ناصيف بذكرى رحيله واللقاء مع الباحثة الموسيقية الدكتورة غادة شبير.
يا عاشقة الورد إن كنت على
دكتورة غادة. من فضلك لو تعطينا مثال عن الإبداع اللحني لدى زكي ناصيف.
هيهات يا أبو زلوف عيني يا مولاي شريان قلب غطى اللي عم ناخدهم كلهم لحد هلا كانوا عم ناخدهم على السيجا، على نغمة السيجا. بقى هو مش ضروري ياخد نفس النغمة، مش ضروري ياخد نفس اللحن، بس بياخد الروح. يعني مثلا عامل غنية حلوة ويانيالها، بيقول فيها حلوة ويانيالها دنيا سحر بحالها، وكلمة سر بقلب الفجر وطل الفجر وقالها. بيقول هون بهالكوبلي ولمحت على الخدين مبسم لا حلو ولا صاير، يقطر على الميلين موسم تهاني وبشاير، وتطليعت عينين ترسم عرس مجنح طاير، قالت مالي عين احلم بعد الحلو بدالها. هلا اذا بتسمع بتقلي ايه، بس هيدي ما خاصة بهيدي، لا من المقام ولا من الهيدا، بس الفكر الروح العفقات الافلات اللي عم يستعملها مأخودة من هالتراث، من هالفولكلوريا اللي هو مشبع منه.
يعتبر زكي نصيف أن جذور التراث اللبناني هي تراث بلاد الشام، وما نسمعه الآن يعود إلى جذور سريانية مشرقية. ما رأيك بذلك؟
حضرتك تعرف أنه بلاد الشام كانت تمتد من طرطوس إلى أنطاكيا، لاذقية، طرابلس، بيروت، فيضة، وصولا لفلسطين. يعني بلاد الشام أطلق هالاسم عليها المسلمون بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام. كانت هالمنطقة من أهم مناطق كمان الدولة البيزنطية، وكانت مدنها أنطاكيا والأدس وبيت لحم، يعني مراكز دينية هامة. وبتعرف أنه السريان انتشروا بشكل كتير كبير بسوريا وبفلسطين وبلبنان. وبتعرف بعد ما عانى الجنرال جوروس 1920، لبنان الكبير ضم له العديد من المناطق يلي كانت بالأساس مناطق سورية. من هون انه التراث الجبلي اللبناني هو نفسه اللي موجود اليوم بالأردن وبالشام وأغاني البدو بالشام اللي كانوا مشهورين بالزجل وبالعتابة وأبو الزلب، وهالشي انتقل كمان من الشام إلى لبنان أولا مع انتقال الموارني كمان مع مرمرون إلى لبنان يلي قعدوا بالجبال والوبال. من هيك انه انا بقول انه اللي بيغني الفولكلور بشكل جدي وجيد هن الناس اللي قعدوا على الحدود او بالجبال، يعني الموارنه والدروز والشيعة. لهيك انه كل الاصوات الجبليه اللي ما عاشت التمدن بالاساس في لبنان هي اللي بتغني بشكل بارع التراث اللبناني والفولكلور والزجل، مثل زغلول الدمور، زين شعيب، طليع حمدان، علي حليحل، وديع الصافي، نصر شمس الدين. هودي ناس إذا بدك يعني ضليعين وخبيرين بغناء هالنمط من الغناء. هلأ اليوم بأيامنا عنا حقيقة الناس ضليعة بالموال بشكل محترف. مثلا بالقرن الماضي كان عنا إليا بيضة، كان عنا الياسر بايز بالموال البغدادي، كان عنا خليل روكوز، صليب الأطريب، عبدو ياغي، يوسف تاج، محمد غازي، سمير يزبك. يعني هودي ناس كانوا أسماء كبيرة، كان عندهم الصنعة بأداء الموال، إن كان موال العتابة والمجنة، وإن كان في منهم كمان تأثروا بالمواويل الشامية أو بالمواويل الحلبية واشتغلوا عليها، بس إنما كان عندهم الصنعة. اليوم ربما أشكال الغناء مثل العتابة وأبو الزلف وغيرها موجودة بس شبه مغربة بالأداء، ما في معرفة كافية بإخراج الصوت الجبلي. نحيك عن أنه صار دارج اليوم الصوت الأكثر نعومة للرجل من الصوت الرجل الخشن أو اللي فيه رجولة للأسف. يعني حط أي فنان اليوم من هالفنانين اللي ذكرتهم، قل له اللي موال أنت بتتمتع من دون ما تفهم ليه، لأنه بيعرفوا يصمتوا بين جمل الموال بقد ما بيعرفوا يغنوا. لهيك هني حقيقة عملوا بصمة للموال اللبناني ولهالتراث العظيم. لأرجع للسؤال، نعم هالأنماط هي مشرقية سورية وأيضا سريانية، مش بس سورية، هي كمان الأردن والعراق ولبنان وفلسطين، هالمنطقة كلها بتتشابه بالأعمال الفولكلورية والتراثية القديمة لأنها متجذرة باللحن السرياني اللي لا يتعدى بصناعته أو بتركيبته الأربع أو الخمس درجات. والبراعة بهالأعمال هي إنه كيف يقدر الواحد يتناول هالدرجات هاي بحرفية.
ممكن دكتورة غادة تعطينا من فضلك مثال آخر عن بيت عتابة؟
تعي أنت وأنا بهالليل نمشي اسألي جفني إذا على الهجر نمشي يا 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 يا
أو بيقول له
أوف 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 عوج البدر يمكن شوف غمشة يا 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 وما في غمشي عوج الحبايب يا حبيبي يا حبيبي يا باي.
وبكفي. هلا طبعا انا عم بعطي مثال اكيد ان الشباب بياخدوا راحتهم وبقلوها اكتر، بس هالقوف وهالبرمات وهالعفقات اللي بيعملها وهالطلعة والنزلة هو مانا نقلنين، يعني بدهم صوت رجل، يعني صوت ذكوري متمكن ليقدر يقولهم ما يخاف، ما يخاف يكب صوته، ما يخاف يقولهم، يعني هودي كمان منهم قليلين. هالتجذر بهالأنماط من المواويل اللي أخذ زكي نصيف جماليتها اللي حطها بأنماط من أغاني بلا ما أنت تحس، من دون ما هو يخدها شكليا مثل ما هي.
لزكي نصيف رأي بأن أصل الدبكة هو اجتماع القرويين لأداء واجب العونة ومساعدة صاحب البيت الجديد على رص سطح بيته بالأرجل، وذلك قبل استخدام المدحلة في هذه المهمة. ما تعليقك عن ذلك، خاصة أن هذه الرقصة جماعية ولا تقام إلا ضمن حلقة ومساحة محددة، بالإضافة إلى ضرب الأرجل بالأرض، آخذين بعين الاعتبار أن دبكة الدلعونة مشتقة من الصيغة الأرامية لكلمة العونة أو المعونة.
بالنسبة لسؤالك بموضوع الدلعونة، حضرتك شرحت بشكل مهم ووافي هالكلمة، ولكن إذا عندك شك إنه هي جاية من رص الأسطح بالأرجل بحكم إنه هي بتلمع الرأس الجماعي، فهذا مش عبرة، لأنه هالأعمال التراثية ما إجت من العدم، يعني مش فجأة هيك صرنا نغني أبو الزلف وفجأة صرنا نغني العتابة، هذه إجت من ألحان قديمة لشعوب قديمة كانت موجودة من قبل المسيح. وكان الموسيقي والمؤلف برديسان يؤلف هالفولكلور ويتغنى بالولادة والزواج وكل شيء بالحياة الاجتماعية بوقتها، ما كانت الأعمال دينية، هو أصلا ما كان مؤمن يعني. وتنقول إنه زكي نصيف تأثر بالألحان السريانية، معناتها هالألحان اللي انتقلت ووصلت لإلنا يلي ما كانت دينية من برديسان إلى الجيل الرابع بعد المسيح، واشتغل عليها مار فرام السرياني ومار بالاي ومار يعقوب السروجي، هي بتشبه لحن الدلعونة وهالحياة اللي كانت. وبتعرف انت انه الألحان اللي كانت تتألف ما كان في شيء اسمه لا هارموني، ولا كان في شيء اسمه بيانو، ولا كان في شيء اسمه موسيقى يعني مكتوبة، ولا نظريات شرقية ولا مقامات عربية، هذا كله ما كان موجود. يعني كانت الموسيقى تنعمل على الروح، على السجية، لهيك هي حد بعض بتحس النوتات عيش أبعض حد بعض. من هون انه اكيد انه هالموسيقى اللي انبنت على قد ما الانسان يقدر يجيب بصوته اللي عايش بالقرية بهالاربع خمس نوتات، اكيد لمن انتقلت لمن اجتنا بالجيل الرابع والثالث الميلادي اكيد هي كانت موجودة قبل وانتقلت لقلنا تصارت دينية مع هالقديسين، ورجعنا نحن نبعنا من هالسرياني وعملنا وتأثرنا وصار فيها الفولكلور وهالشغل. أيضا يعني ولو انه الدلعونة بدها تشابك بالايدي ويقفوا سوا ويرقصوا ماشي الحال. يعني هو عم بيقلك انه يمكن كان تأثر نوعا ما انه عم بيرص بالأسطح بإجراء ايه، بس انا بقول اكتر انه هي كانت هاللقاء اللي كان يصير دائما يمكن اسبوعيا او دائم مع الاهل ببعضهم مع هالضيع ببعضهم، كانوا يلتقوا ويعبروا عن فرحهم، يعبروا عن حبهم لبعض، عن حاجتهم لبعض، ان كان بالصداقة او بالجيرة او بالحب.
ليلتنا مليان العمر بنسهر وبنفرح فيها، ليلتنا لطلوع الفجر بنتبكها وبنغنيها، الأحلام المسحورة،
ليلتنا أحلى صورة بالأحلام المسحورة،
هالحلوين الشعر الصمر ومدهور ومشرورة، هالحلوين الشعر الصمر ومدهور ومشرورة.
لنتحدث الآن دكتورة غادة عن أسلوب زكي نصيف والجملة الموسيقية لديه وعن الكم الكبير من الأعمال التي قدمها لغيره. هنا لابد من الإشارة أنه بعمر 78 سنة قدم للسيدة فيروز ألبوم كامل تحت عنوان فيروز تغني زكي نصيف من كلماته وإلحانه.
بالنسبة لأسلوب زكي نصيف، زكي نصيف كان غني جدا. هو كان له فرعين أو طريقين. الطريق الأول هو طريق التراث والفولكلور والتأثر بالألحان الدينية القديمة والدنيوية، ولما بنقول فولكلور يعني تأثر بكل الغناء الفولكلوري من المجنة والعتابة. وبحط بين هلالين هون انه مرات نفس الكلمة اللي هي المجنة مثلا في إلى عدة ألحان عن زكي نصيف. مثلا ميجانة يا بميجانة دبكتنا على الميجانة، ميجانة يا بميجانة دبكتنا على ميجانا، انتو بميلو ونحن بميل يسواكن ما يسوانا، انتو بميلو ونحن بميل يسواكن ما يسوانا. هيدي مثلا كنا غنيها عصام رجي، بس هيدي الميجانا هي ذاتها اخذ نفس مثلا الموضوع يعني هي الميجانا عمل ليها يا بو الميجانا يا بو الميجانا لا 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 ترى با 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 يا بو الميجانا يا بو الميجانا، يعني نفس الموضوع على الميجانا في عنده عدة ألحان وكله داخل فيه حاطط فيه كوراس بشكل كبير وحاطط فيهم دبكات كتير حلوة، الدبكات يلي كانت ترافقهم هودي عملوا خصوصي أكيد للمهرجانات لحتى يكون فيهم حركة مسرحية مهمة إن كان من الكوراس أو المغني المنفرد أو الدبكة اللي كانت ترافق والفرقة الموسيقية، يعني كان عمل مسرح كبير ومتكامل. بالنسبة للطريق الثاني اللي كان عنده إياها أستاذ زكي نصيف كانت طريق الألحان المؤلفة على النمط الغربي الأوركسترالي. هلا إذا بدنا نشرح الأولى، الحين الأولى ما بتشبه الحين حدا من العصب الخمسة إذا بدي أقول اللي أسس معه هو الموسيقى اللبنانية، إنما كان أسلوب خاص أبقى على الألحان القديمة أو الروح القديمة ومزجها بروح جديدة متزاجة مع تقاليد الضيعة والحياة القروية، مثل مثلا مثل ما قلنا اشتقنا كثير يا حبايب وميجانا يا بميجانا وإلى ما هنالك لها الألحان إنه ما لها علاقة بالأحن الأصل تبع الميجانا والعتابة يلي نحن بنعرفهم اليوم. أما الحين المغربة اللي ما يعني بتشبه له يعني ما بتشبه حدا هي الألحان الخاصة اللي مثلا عملها لمجد رومي مثل لا ما فيي، عمل لست فيروز يا بني أمي. هيدا النمط الجديد بالتلحين هو أسلوب غربي يخضع الكلمة إلى براعة التأليف مش الأفقي، يعني انه التأليف العمودي للمقطوعة الموسيقية اللي هي الأوركسترالية. من هون نحن بنقول انه بعض الكلمات بنحسهم بمطوا شوي, او السودا انترفاليا اللي بيستعملوا هالنطاط, هالبعد النغمي من الدرجات من فوق لتحت مش كتير كانوا مستعملين, او لليوم حتى مش مستعملين بالموسيقى او بالغناء العربي. بالنسبة للجملة اللحنية هي بتمزج بين صعوبة تأليفة وصعوبة العفق والأداء, كون انه القرب الموجود يعني مثلا العرب الموجودة بالجملة مرات جديدة على فكرة النغمية المقامية, مرات مبتكرة من ناحية الجذلة للفكرة بكل شيء باللحن بالمناطق اللي بتروح عليها, لهيك بتحس انه بصعوبة بأدائها, خاصة وانه فيها بعد نغمي, وهالبعد النغمي حقيقة يعني غير مألوف او غير موجود باللحن العربي عامة. ليش عم نقول هيك؟ لانه اللحن اذا بدي اقول الفولكلوري بيتمتع بشي منقوله نحن الموفمون كونجوان, يعني هو التلاصق النغمي, يعني درجة ولا درجة, انما هالطريقة هايزي بالتأليف عنده فيها هالبعد مثل اهواك بلا املي, اهواك 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 تا تا, هالنطاط هاوزي نحن مش معودين عليهم, تا لا 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 بارارا تي لا 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 تا لا تا, هالنطاط باللغم هي منا حقيقة شرقية 100%, لأنه بتتبع هالنظام هيدا التأليفي يلي بيروح أكتر للنظام الغربي يلي هو عنده إيه كمان. من هيك ليش منقول نحنا صعوبة بأداء أعمال, وإن كانت المتأثرة ومتجذرة بالفولكلور وإن كانت الجديدة, في هالمد بيطلع وبيرجع وبيرجع بيعالج الفكرة تحته بيعالجها فوق, هالكترة بالشغل ما تسأل فيها عند الأداء, لهيك مش أي حدا في أدي لهلو بده يكون عنده النفس الطويل بجذل النغمة بصوته. نعم, هو ب 78 قدم ألبوم لست فيروز, وأنا حقيقة هالألبوم بحبه كتير بالرغم من أنه البعض بفضل أعمال زكي نصيف القديمة, بس أنا برأيي لما بمدمج واحد بينجح فيه لحن واحد اللي هو نجح بشكل كتير كبير أهواك بلا أملي, مجرد أنه ينجح هذا اللحن أنا برأيي هو كافي لنقول أنه العمل المدمج نجح, لأنه بتعرف أنه اليوم يمكن الفنان بيعمل ألبوم بيبقى فيه 10 ألحان 7 ألحان هو ما بيعرف أي لحن ممكن ينجح, هيدا شيء بيرجع للي عم يسمع للي عم يتلقى هو شو بيحس بكل لحن, ومرات بتحس الماس الكبيرة بالناس بتروح على لحن واحد انت ما بتعرف ليه, بتكون انت حافظ تقلك بلحن آخر بتحس انه الناس لا حبت هيداك, يمكن يكون بسيط يمكن ما يكون في اي عناصر تقول انه هاللحن شغل بشكل جيد, بس ما فيك تعرف ليش الناس بتروح على بعض الاعمال بحبوها اكتر من غيره. فانا بالنسبة لهيدا المدمج بعتبر انه حقيقة من الاعمال الحلوة اللي عملها لست فيروز, وخاصة انه بقلب هالمدمج في موشحين, بقدر اقول انا انه هو فتح كان طريق جديد للموشح المعاصر بالقرن العشرين, بيختلف عن الموشح المعاصر اللي عملوه الأخوين رحباني مع فيروز ووديع الصافي, يعني كان هو عم يفتح طريق, بس طبعا ب 78 سنة نحن اليوم بننطر أجيال جديدة ترجع تسمع هالأنماط هيدي وترجع تبني عليها, ترجع تألف على هالشي لنرجع نخلي الأشكال الغنائية تضل موجودة مش بس نحن عم نغني الطقطوة.
من فضلك دكتورة غادة كلمة أخيرة بنهاية هذا اللقاء.
كلمة أخيرة, أولا أنا بدي أشكرك أستاذ سامي على استضافتك لإلي ببرنامجك يمكن هاي المرة الرابعة, وبقدر أقولك أنه أسئلتك اللي بتحضر لي إياها بتخليني وبتدفشني أني روح أعمل بحث لحتى أولا كون على قد يعني مستوى هالبرنامج الحلو, وكمان لحتى نفيد الناس وتليق بمستوى السميعة الناس اللي بيسمعونا واللي بيقدروا هالنمط من المقابلات. شكرا كتير لك ولكل المستمعين اللي سمعونا. وبدي أقول كلمة صغيرة إنه بلدنا لبنان بلد كتير حلو. نحن صحيح عم نمر بفترة كتير صعبة، بس بدي أقول للناس إنه مش مستحيلة. يعني صحيح إنه كتير عم يتركوا البلد لأنه في حالة اقتصادية صعبة، بس صدقوني إنه الحياة بهالبلد مش مستحيلة. منقدر نلاقي كتير قصص نعملها لحتى نبقى ببلدنا. أنا بهالكلمات هالكلمتين هون بدي أقولهم إنه ادعي الناس إن كانوا اللبنانيين وغير اللبنانيين يشرفونا على لبنان، يجوا يصيفوا عنا، يقعدوا عنا، يشوفوا بلدنا، يكون في نظرة لبلدنا إن كان ثقافية وكان علمية وإن كان سياحية، ليشوفوا ويقدروا هالبلد الحلو يلي أهله وفنانينه وشعراءه بيستاهلوا يكون في إلهم نظرة وزيارة لهذا البلد. بقى نحن بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم على بلدنا، إذا بتحبوا تزوروا هالبلد نحن بنتأهل فيكم كلكم. وأنا حقيقة باقية بهيدا البلد مش تركته، لأني بشوف إنه الأمل بالحياة فيه كتير كبير والأمل بالتغيير فيه كتير كبير. وإن شاء الله بهمة اللبنانية كلهم وبصبرهم نقدر نوصل إنه نسترجع يكون عنا بلد مثل ما نحن بنحلم يكون. شكرا لك وشكرا لكل مستمعينك أستاذ سامي.
شكرا جزيلا دكتورة غادة على هذه الإضاءة على أرزة من لبنان، المبدع زكي نصيف، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. رحل زكي نصيف قمر مشغرة، رحل دولة فن، وهي التسمية التي أطلقها عليه العملاق وديع الصافي. رحل فرح الشرق الباقي هنا وهناك وفي كل مكان. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
مهما يتجرع بلدنا نسلمه لو كنا إلال إلاله، لكن ما تعودنا نبكي ونكتب على أطراف.
من ليالي يا مالي الشام، يا مالي الشام.